قيم رحمه الله وننبه على طلاب العلم. تقول قال ابن القيم رحمه الله أو تقول ابن قيم الجوزية رحمه الله، لكن إياك أن تقول قال ابن القيم الجوزية، هذا طبعا تصير مضحكة على طول. الجوزية اسم مدرسة، مدرسة اسمها الجوزية في دمشق. القيم، قيم هذه المدرسة اللي هو ناظر هذه المدرسة هو أبو شمس الدين، فهو ابن قيم الجوزية، ابن ناظر المدرسة. فأنت لما تقول ابن القيم الجوزية معناه ابن الناظر المدرسة، ما يصلحش، فخد بالك. فكتير من طلبة العلم لازم يضبطها، إما أن تقول ابن القيم وخلاص، أو تقول ابن قيم من غير ألف ولا مياء، ابن قيم الجوزية. وكذلك بعض طلبة العلم لا يفرق ما بين ابن قيم الجوزية وبين ابن الجوزي، ابن الجوزي شيء وابن قيم الجوزية شيء آخر، بينهم 100 سنة. هم من علماء السنة، لكن الأول فيه تمشر في أشياء وفي الوعظ وهذا عظيم جدا، لكن فيه إشعارية وفيه أخطاء. أما ابن القيم ده إمام من أئمة أهل السنة، تلميذ ابن تيمية رحمه الله. قال ابن قيم الجوزية، صح كده؟ طيب، قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: ثمرات الامتثال لأوامر الله، يعني ثمرات الطاعة، الطاعة الناتجة عن الحب مع الخوف والرجاء، وكل طاعة لابد تتضمنها. فلما يأمرك بالصلاة أنت تصلي حبا فيه وطمعا في ثوابه وخوفا من عقابه، فأدناها الأخيرة. فبعض الناس لا يحب هذا وإنما يصلي خوفا من العقاب، شيء طيب، لكن لو ضم إلى الخوف من العقاب الطمع في الثواب وزاد عليهما الأصل ومحبة الله عز وجل، صارت الصلاة قرة عين له. فكل من وجدت الصلاة ثقيلة عليه فاعلم أنك خلل، يا إما في الحب يا إما في الخوف يا إما في الرجاء يا إما فيها كلها خلل. ولذا قال الله: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، والخشوع لا يكون إلا مع الحب والخوف والرجاء. فالمحب لله هذه تتحول الصلاة بالنسبة له إلى متعة إلى لذة. وسيد الناس صلى الله عليه وسلم قال: وإنما جعلت قرة عيني في الصلاة. فأنت لو بحثت في نفسك هل الصلاة قرة عين، في نفسك أحيانا تريد تخلص، تريد تؤدي، فانتبه. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. طبعا هناك عسى أن تكرهوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو خير لكم فعل. فهذا وهذا، لأن عسى تقتضي الوجهين إذا كانت متعلقة بالناس، أما إذا تعلقت بالله فتفيد الوجوب. فعسى الله أن يعفو عنهم، يبقى معناها لابد أن يعفو الله عنه، ماشي كده؟ لكن لما قل عساك أن تفعل يبقى قد وقد. فإن عسى أن تكرهوا شيئا، أنتم هنا ولا الله؟ نحن. فممكن نكره شيء وهو خير، وممكن نكره شيء وهو شر، فتحتمل الخير وتحتمل الشر. فربنا يعلمنا سبحانه وتعالى، في أشياء نكرهها وهي خير لنا، وهناك أشياء نحبها وهي شر لنا. هذا فيما يتعلق بالمباحات وبالتوقعات وبأحداث الدنيا. أما ما يتعلق بالشرع فالمحبوب محبوب والمكروه مكروه ولا ينتقلان. فالصلاة تظل دائما واجبة محبوبة، والخمر تظل دائما حرام مكروه مباشر، ما تحتمل أي تغيير. قال في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعباد. فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب، فعل المكروه قد يأتي بالمحبوب. ولذا ابن القيم ذكر أن هناك معصية تكون نتيجتها أفضل من الطاعة، فالإنسان المداوم على الطاعة قد يغتر، فلما يقع في معصية يشعر بضعفه وبذلته وبهوانه، فيحتاج إلى الرجوع والتوبة والانطراح بين يدي الله، فتنكسر فيه مسألة الإعجاب بطاعته، فتكون هنا في هذه السيئة أفضل من حسنة. متى تكون؟ إذا تمت التوبة منه. لكن لا توجد أصلا سيئة أفضل من حسنة، لا يمكن. لكن السيئة إذا تحولت إلى حسنة فقد تكون أفضل من الحسنة. سيئة للتحول إلى حسنة لأولئك يبدل الله ولا ومعنى يبدل الله سيئتهم حسنات يعني توبات، لأن السيئة تظل سيئة والحسنة تبقى حسنة، ولا يمكن تتغير السيئة، لأن مادة السيئة مادة سيئة ما تتغير أبدا، ومادة الحسنة مادة حسنة لا تتغير أبدا. إنما السيئة تتحول إلى حسنة يعني تذهب تلك السيئة ويحل محلها توبة. ولذا قال الله ولكن يبدل الله سيئاتهم المكتوبة يعني يمحو السيئة إلى حسنات يعني إلى توبات. فتأتي صحيفتك يوم القيامة وكان عندك هنا كذبة هنا وسرقة هنا وغيبة هنا، تجد مكتوب توبة هنا توبة توبة، فتمسك الكتاب تجده فيه تبديل، السيئات بدلت إلى توبات يعني حسنة. طيب فأحيانا تكون الحسنة مآلها أفضل من السيئة، أحيانا تكون السيئة في مآلها أفضل من الحسنة. لذا تجد آدم عليه السلام، لو نظرت آدم عليه السلام موجبات الكبر موجودة، هو صحيح لم يتكبر، موجودة موجبات العجب بالنفس موجودة، هو لم يعجب، فالله جل فضله على جميع المخلوقات، خلقه بيده سبحانه، علمه الأسماء كلها، أسجد له الملائكة أجمعين، ولا نعلم قبل آدم عليه السلام سجود من الملائكة لربهم سبحانه عز وجل. فهذه مناطق العز، نقاط العز العلية لآدم عليه السلام لو دام عليها فهذه كلها تبعث إلى العجب والفخر والخيلاء، صح؟ فلما انكسر آدم عليه السلام إلى مولاه بالخطأ الذي وقع فيه ظهرت منه التوبة صلى الله عليه وسلم، فهذه التوبة هي ذل آدم عليه السلام، وهو الذل الذي نفعه والعز لم ينفع، العز لم ينفعه، الذي نفعه هو ذل لله عز وجل. فإذا أنت إذا وقعت في معصية افرح بها إن تبت منها، افرح بها إن تبت منها، لأنك إن تبت منها لا تسمى في الشرع معصية، تسمى في الشرع مصيبة، تسمى في الشرع مصيبة. والمصائب من عند من؟ كلها من عند من؟ من عند الله سبحانه عز وجل، فيتسمى في الشرع مصيبة فيحمد الله عليه. ولذا آدم عليه السلام اعتز بها لما قابله موسى عليه السلام وقال أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأخرجتنا من الجنة، قال أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاتي وبكلامي، أما قرأت في التوراة أن الله قبل أن يخلقني بأربعين سنة كتب وعصى آدم ربه فغوى؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى فحج آدم وموسى فحج آدم وموسى. فهنا المعصية لو أنت تبت منها وتحققت التوبة النصوح فهذه خير عظيم لك، خير عظيم لك. فهنا قال فالمعصية مكروهة طبعا، لكن قد تأتي بمحبوب يبقى عسى أن تكره شيئا وهو خير. لأن آدم عليه السلام كان يكره أن يعصي الله عز وجل كرها عظيما جدا، لكن معصية الله أتت بخير، أتت بخير. والمحبوب قد يأتي بالمكروه، المحبوب قد يأتي، فأنت محبب إليك المال والولد والصحة والعافية، وقد هذا المال يسبب لك طغيانا وعتوا، والصحة قد تسبب لك عدوانا على الناس وهكذا. فإذا المحبوب قد يأتي بشر والمكروه قد يأتي بخير، وهذا مشاهد في العالم. ولذا انت الأقرع والأبرص والأعمى لو بقوا كما هم ولم يأتيهم ملك، لو بقى الأقرع والأبرص كما هما كان أفضل من اللي حصل لهم، صح ولا لا؟ فالأقرع كان محبوب إليه الشعر الحسن والجلد الحسن، مظبوط؟ وهو كان شرا عليه ولا كان خيرا له؟ كان شرا عليه لأن بسببه هو. وكذلك الأبرص كان ذهاب البرص محبوب له، وقد أتى بمكروه، أتى بمكروه. فالشاهد إن محبوب قد يأتي بمكروه ومكروه قد يأتي بمحبوب، فلذا عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير له. ما تقول يعني أنا لماذا لوني أسود، لماذا كذا، قد يكون هذا خير لك وأنت لا تعلم، والله جل هو الذي يعلم. قال والمحبوب قد يأتي بالمكروه. وقلنا أفضل المحبوبات في الدنيا المال والبنون. لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة، فالإنسان قد يسر شيء يأتيه منه الضرر، ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة لعدم علمه بالعواقب. بلال هذا كان عبدا محبوبا من سيد، لما آمن ضرب وسحل وجر على في الصحراء على الرمال، ويوشك أن يقتل، يوشك أن يقتل، حصل له شر ولا لا؟ طيب، وعسى أن تكره، يعني يكره أن يسحل ولا يحب أن يسحل؟ طبعا يكره أن يسحل، ولكن كان هذا خيرا له. سبحان الله. قال لعدم علمه بالعواقب، ومن قال أنا أعلم العواقب فقد كفر، لأنه لا يعلم العواقب إلا الله. لكن من قال أتوقع لا بأس، أما أعلم لا. فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد، أوجب له ذلك أمورا. ولذا هذا الباب مقصود منه أنك تحمد الله دائما، ولا تنقم على أي نعمة تنقصك، لأن ربما يكون نقصها لك خيرا عظيما لك، خير لا ربما. ولا تغضب من شيء أصابك، لأنه ربما يكون هذا خيرا لك. منها أنه لا أنفع له من الامتثال، الامتثال كل ما يصيبني الله عز وجل به أحمد عليه، امتثال الأمر وإن شق عليه في الابتداء. وإحنا قلنا امتثال الأمر أعظم من اجتناب إيه؟ النهي. امتثال الأمر أعظم من اجتناب النهي، والوقوع في المنهي عنه أسوأ من معصية المأمور به. الوقوع في المنهي عنه أسوأ من ترك المأمور به. آدم عليه السلام وقع في المنهي عنه، وإبليس ترك المأمور به، فلذا معصية إبليس أسوأ بكثير جدا. قال لأن لا أنفع من امتثال الأمر وإن شق عليه في الابتداء، في أول الأمر الأشياء تكون صعبة، لأن عواقبه كلها خيرات ومسرات ولذات وأفراح، وإن كرهته نفسه فهو خير لها وأنفع. النفس، أنت أكيد لما تيجي تكون سهران في ليلة وتيجي تقوم الفجر، النفس تكره ذلك، النفس تكره ذلك جدا. ولما تقوم عطشان في يوم الصيام النفس تكره ذلك، أنك تبقى ظمآنا لا تشرب، النفس تكره ذلك. وإذا اشتقت إلى طعام ولم تأكل لأنك صائم، النفس تكره ذلك. فهذه المكروهات كلها تأتي بخيرات، تأتي بخيرات. ولا شيء أضر عليه من ارتكاب النهي وإن هويته نفسه ومالت إليه. سرقة مال حرام، التعامل مع امرأة لا تحل لك، كل هذا يزين للنفوس، والنفس تحزن لو لم تفعل، ولكن هذا خير أنها منعت منه. وإن كرهته نفسه فهو خير له وأنفع. وكذلك لا شيء أضر عليه من ارتكاب النهي وإن هويته نفسه ومالت إليه، فإن عواقبه كلها آلام وأحزان وشرور ومصائب. لما تفعل شيء ربنا نهاك عنه، هو في نظرك أن أنت فزت، مثل اللص لما يسرق منك مبلغا كبيرا من المال بيعتبر نفسه فاز بهذا. أو واحد خطف امرأة جميلة واغتصبها، هو يظن أنه فاز بشيء عظيم جدا، وهو خسر خسرانا مبينا. لما يعقب من اللذة العظيمة والخير الكثير، اللي هو انك لما تترك شيئا نهاك الله عز وجل عنه. واجتناب اللذة اليسيرة لما يعقبها من الألم العظيم والشر الطويل. فاللذة في معصية او في كبيرة في الدنيا لا تأخذ وقتا، لان ما في لذة تدوم في الدنيا ابدا، ثم بعد ذلك ألم المعصية والشر، ألم الغرور. يعني لذة الغرور اللي كانت عند قارون، خارج قارون والكنوز أمامه والثروات والعبيد شايلين المفاتيح وموكب عظيم جدا، هو مسرور فرح جدا. إنما أوتيته على علم عندي، حقق لذة، لذة الظهور، لذة الاستعلاء، لذة الغرور. ثم دامت هذه اللذة خلص في الدنيا فخسفنا به الأرض، وفي الآخرة هو مخلد في النيران. أبو جهل كان عارف الحق لكن مصر على المعاندة، والمعاندة كيف أنا أعز من مشى بين لابتيها. هذه اللذة التي عنده بالغرور، غرور فرعون وهو يعلم أنه عبد، أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، غرور رهيب جدا يعطي لذة معينة، لكن ذهبت هذه اللذة وذهب كل ما يحيط بها. قال فنظر الجاهل لا يجاوز المبادئ إلى غاياتها. الجاهل يريد اللحظة، لذة اللحظة. العاقل ينظر إلى ما بعد ذلك، ما بعد ذلك. والعاقل الكيس دائما ينظر إلى الغايات من وراء ستور، فيرى ما وراء تلك الستور، يراها بحكمة رزقه الله إياها من الغايات المحمودة والمذمومة، فيرى المناهي كطعام لذيذ قد خلط فيه سم قاتل. فأنت لو جائع جدا وجالك طعام لذيذ جدا ثم خلك فيه سم لن ستتركه. فالعاقل لما يرى لذة متاحة محرمة كأنها طعام فيه سم قاتل، كأنها طعام فيه سم قاتل، سبحان الله. فكلما دعته لذته إلى تناوله نهاه ما فيه من السم، كل ما يريد يقول لا فيه سم، فيه سم. فهذا العقل. يبقى أنت لو أتيح لك فرصة حرام فدائما انظر إلى هذا الحرام باعتباره طعام فيه سم قاتل. قال ويرى الأوامر كدواء كريه المذاق مضي للعافية والشفاء. مريض وجايب له دواء مر، فهو لا يريد بسبب المرارة لكنه يأخذ بسبب رغبته في الشفاء. فالطاعات لما تسقل عليك اعتبرها دواء مر، لما تسقل عليك هتقول الدواء لا الطاعات لا تسقل عليه، يقول لك لا غير صحيح، غير صحيح. وإذا الطاعات سهلت عليك في وقت فإنها تسقل عليك في أوقات. وإنت أكيد جربت مسائل كثيرة جدا في الطاعات، إنك تقوم وأنت متعب، تقوم وأنت النوم يغلب عليك، تقوم وأنت أشياء كثيرة جدا. ممكن بائع يفتح تجارة والبيع كثير جدا والأموال كثيرة جدا لكنه يسمع الأذان فهو يكاد يكره إنه يترك البيع الذي فيه ربح كثير جدا ويذهب إلى الصلاة. لكن لو اعتبر هذا كالدواء المر الذي يأخذه للشفاء يغلق وينصرف ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. إذن في الأوامر إذا ثقلت عليك فاعتبرها دواء فيه مرارة ولكنه شافي بإذن الله. وإذا المناهي سهلت عليك، المحرمات سهلت عليك، فاعتبرها طعاما فيه سم، فهنا لن تفعل المناهي وستفعل الأوامر. فابن القيم ينصحك نصيحة طيبة جدا، طبيب، هو طبيب يعني أقوى منه فقيها كمان. قال ويرى الأوامر كدواء كريه المذاق مضي للعافية والشفاء. ولذا أنت بتروح في الجراحة ما في أحد يحب الجراحة أبدا والله، ما ده طب الأسنان في ناس كثيرة جدا معقدة بسبب الجهاز هذا، ولكنك إذا الضرس يؤلمك وتحتاج إلى تفريغ وحشو تتحمل ومرعوب تحمل. كذلك رأينا الناس اللي يعمل عملية قلب مفتوح وكيف الطبيب يجيب منشار ويشق عظام، والله بالمنشار في غرفة العملية، في غرفة يشق بالمنشار ويفتح العظام هذه الناحية هذه وهذه الناحية هذه. لو أنت قريبه وأباك يحصل فيك أبوك يحصل فيك كده أنت ستقف. ففي أطباء حضروا هكذا ويرى أباه ويفعل فيه كذا ويشق الصدر ثم يخرجون عرق كده يقطعوه بالمقص، عرق داخل على القلب، وريد، وريد خارج من القلب، وارد على القلب، يقطعوه بالمقص وبعدين يفتح رجله، فاتح صدره فوق سايب صدره وينزل تحت يفتح الرجل ويأخذ وريد تاني يقصه ويلصق الوريد اللي خدم الرجل يضعه فوق ويرجع يغلق العظام مرة أخرى ويضع الشاش واللفافة والدم شغال يغزيل عمال يفقد الدم. هو حد يحبها كده؟ طب بيفعلوها الناس لماذا؟ طمعان في الشفاء ويشفى، وكثيرون الآن يشفون بإذن الله. وعمليات القلب المفتوح كانت نسبة النجاح فيها الأول 20% الآن 90%. فالشاهد يا أخوانا أن الإنسان يقبل على عملية جراحية وعلى دواء مر من أجل رغبة في الشفاء، فأقبل على الطاعات إذا ثقلت عليك بهذا المعنى. هذا ما يقصد ابن القيم رحمه الله. قال: وكلما نهاه كراهة مذاقه عن تناوله أمره نفعه بالتناول. كل ما يقول مر الدواء مر، إذا الطفل ما الطفل يغلق بقه، الدواء مر على الطفل لا يريد، اضطر أنت تجيب سرنجة وتضعها في شفتي تدوس على ومش راضي يقدر يغرغر ولا يريد شرب الدواء، لا يعلم، لا يعلم، مع أنه في نفع وأنت تتألم من أجله ولكنك تعطيه. قال: وهذا يحتاج إلى فضل علم تدرك به الغايات من مبادئها. معناه أن لابد من العلم الشرعي. إذا العلم الشرعي سينجيك بفضل الله من الشبهات والشهوات، وهم ذول المصيبتان الكبريات. قال: وقوة صبر يوطن بها نفسه أو يوطن به نفسه على تحمل مشقة الطريق لما يؤمل عند الغاية. وإذا كان زمان يمشي يركب أو يأخذها مشي راح يحج، يرى المشاق في السفر، مشاق وأهوال وتعب، لكن هو في النهاية يريد أن يصل إلى الكعبة ليحج الفريضة. قال: فإذا فقد اليقين والصبر تعذر عليه ذلك. من غير يقين وصبر، ودول الأدوتان الأداتان العظيمتان اللي ينال بهما الإمام، إمامة في الدين. وإذا قوي يقينه وصبره هان عليه كل مشقة يتحملها في طلب الخير الدائم واللذة الدائم. إذن لن تهون عليك المشقات إلا به. طب وصبر يقين أجيبه كيف؟ بالعلم. الحل الوحيد هو العلم الشرعي، لابد، ولذا أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. ومنها أنه لا يقترح على ربه ولا يختار عليه ولا يسأله ما ليس له به علم، فلعل مضرته وهلاكه فيه وهو لا يعلم. فلا يختار على ربه شيئا، بل يسأله حسن الاختيار له وأن يرضيه بما يختاره، فلا أنفع له من ذلك. بعض الناس قد يختار على الله في الشريعة المستقرة التي كمل بها الدين وتمت بها النعم، فيقول: يا ربي لو يعني خلوا رمضان في الشتاء فيش داعي رمضان في الصيف، لو كذا. هذا اختيار على الله في الشرائع، وهذا كفر والعياذ بالله. وفي اختيارات أخرى: لو خلقني الله طويلا، لو خلقني الله غنيا، لو خلقني الله أبيض اللون، لو خلقني الله من قبيلة كذا، لو كنت من الصحابة، كل هذا لا يجوز إلا فقط في تمني الخيرات الشرعية فقط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وقالت عائشة رضي الله عنها: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا النساء. فتقول: لو أرجع في أفعل كذا ما في إشكال، لكن في مسائل الدنيا ومسائل الزيادة في الخيرات إياك، خيرات الدنيا لا. ولذا يجوز لك أن تقول: لو أن لي مثل مال فلان لفعلت به مثل ما يفعل فلان، هذا جائز. لو أن عندي مثل علم فلان لا لفعلت كذا، ما في إشكال في الغبطة. ومنها أنه إذا فوض أمره إلى ربه ورضي بما يختاره له، وهذه أكبر علة موجودة في عالمنا، أنه لا أحد راضي بما اختاره الله له، ما في أحد راضي. قال: لأمده فيما يختاره له بالقوة عليه والعزيمة والصبر. بعض الناس يقول لك مثلا البلد كلها فتن، لو كان الواحد يعيش في مكة، ثم اللي عايش في مكة ما عندوش الإغراءات اللي عندك دي اللي انت بتقومها بتاخد بها ثواب عظيم، وليس مع ذلك نتمنى المعاصي، لا، ولكن إذا كانت المعاصي فهناك الغض وهناك الصبر وهكذا. قال: أمده فيما يختار بالقوة عليه والعزيمة والصبر، وصرف عنه الآفات. صرف من الآفات الكسل، من الآفات التواني، من الآفات الفتور، وده موجود والعياذ بالله، التي عرضة اختيار العبد لنفسه. وأراه من حسن عواقب اختياره له ما لم يكن ليصل إلى بعضه بما يختاره هو لنفسه. فأنت تجد نفسك في طاعات، اعلم أن الله اختار لك ذلك فتحمده، وإذا كنت في معاصي فادع الله جل أن ينجيك منها، لكن الإنسان لابد أن يرضى بما قسم الله عز وجل له، لابد. ومنها أنه يريح من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات، ما يقعد يقول أنا لو غني بمقدار كذا، لو أنا بشتغل تاجر خشب كنت كذا كذا، ولو بشتغل تاجر أسماك كان ممكن يبقى العملية أعظم، لو عندي 4 زوجات لكذا كذا، عمال تفكر في أفكار متعبة في أنواع الاختيارات. فرض بما اختار الله لك، ويفرغ قلبه من التقديرات والتدبيرات التي يصعد منها في عقبه وينزل في أخرى. لو عندي مال كثير أفعل كذا وكذا وكذا، بس لو خسرت برجع كذا كذا، ويصلي يفكر ولا عنده مال ولا عنده شيء، سبحان الله. ومع هذا فلا خروج له عما قدر عليه، يعني أنت الأفضل لك أن ترضى بما قسم الله لك. طب إذا لم ترضى هو كده، لأن في الدنيا أنت لك ما يريد الله، وفي الآخرة لك ما تريد أنت، فضل الله سبحانه وتعالى. في الدنيا لك ما يريد به الله بك الله، وفي الآخرة لك ما تريد أنت، فضلا منه ونعمة. قال لهم ما يشاءون فيه ولدينا مزيد. قال فلو رضي باختيار الله أصابه القدر وهو محمود مشكور ملطوف به فيه. فلو مات لك حد عزيز ورضيت، الحمد لله، تثاب على هذا الرضا، تثاب دنيا وآخرة، وينزل عليك السكينة والرحمة، وتأخذ ثوابا في الآخرة. طب لو لم تر تعمل ايه؟ اصرخ طلتم رضا، ما هي ما تخلص، قلتم واصرخ عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. فإذا العاقل هو من رضي بقضاء الله عز وجل، لأنه لا مناص منه ولا اختيار له فيه، وإلا جرى عليه القدر وهو مذموم غير ملطوف به. ملطوف من أسماء الله اللطيف، مظبوط، من أسماء الله اللطيف ولا لا؟ طيب صفة متعدية ولا صفة لازمة؟ لازمة يا جماعة، التعدي يكون إذا كان بحرف جر يبقى اسمه لزوم. بي ما يا اخوانا، الفعل المتعدي لا يحتاج حرف جر، الفعل اللازم لانه لازم محتاج، ضعيف محتاج حرف جر. فذهب لازم الى او من، صح، وجاء يمين يا ايه، يمين يا الى يا على. فالفعل طالما احتاج حرف جر يبقى اسمه لازم، اذا لم يحتاج الى حرف جر فهو ايه، يعني عنده مفعول به. طيب وإذا ابن القيم قال ملطوف ولا قال ملطوف به، يبقى فعل لطف فعل ايه؟ عشان كلمة به، لأنه مع اختياره لنفسه، ومتى صح تفويضه ورضاه، والتفويض يكون لله بمعنى التوكل، اكتنفه في المقدور والعطف عليه واللطف به، فيصير بين عطفه ولطفه. فربنا من صفاته العطف، نعم، من أسمائه العطوف، لا لا، لكن من أسمائه الشفوق، لا، من صفاته الشفوق، نعم، من أسمائه الرؤوف، نعم، من صفاته الرؤوف، نعم. رأفة متعدي ولا لازم؟ صفة الرأفة لازمة، لأنه لابد من أيوه. خلاص متلخبط لسه انت فيها يا سي، هم بتوع طرابلس كده يتلخبطوا شوية. قال فيصير بين عطفه ولطفه، والعطف واللطف فعلان لازمان، صفتان لازمتان. فعطفه يقيه ما يحذر، عطف الله بك يخليك يعني تتوقع ما تحذر، ولطفه يهون عليه ما قدر. يبقى العطف قبل نزول الضرر، واللطف بعد نزول الضرر. ولذا ضل بعض الناس نتيجة فهمه لمعنى اللطف، هو فاهم معنى اللطف لكن مسيء في الدعاء، فيقول اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. اللطف يعني التخفيف، هذا غلط، الدعاء غلط، لكن صفة اللطف صفة إيه؟ صحيحة. احنا لا نريد من الله اللطف والقضاء، إنما نريد من الله رفع القضاء كله. فلما أمرض أريد الشفاء ولا أريد أن يلطف به ويبقى مريضا؟ ها الشفاء، لأنه قال إبراهيم وإذا مرضت فهو، وقال إبراهيم تظلم اللهم اشفي وأنت الشاف، ولم يقل الطف وأنت الشاف، صح ماشي. إذا نفذ القدر في العبد كان من أعظم أسباب نفوذه تحيله في رده. كلام جميل. من أعظم نفاذ القدر إنك تتحيل في رد القضاء، نريد رد القضاء، نرضى بالقضاء لكن نرد. فلما يجي لي قدر المرض أرد بالتداوي، أرد القدر بالتداوي، فهنا اسمه تحيل على الرد، تحيل على الرد. جعت، ها أتحيل بإني أبحث عن وسيلة للطعام، تعريت أتحيل أبحث عن وسيلة للكسوة، وهكذا. فالتحيل في القدر مطلوب. قال فلا أنفع له من الاستسلام وإلقاء نفسه بين يدي القدر طريحا كالميتة، فإن السرع لا يرضى بأكل الجنس. هو يقول لك ابن القيم، طبعا القضاء انت عارفين الفرق بين القضاء والقدر، صح؟ خدناها كتير جدا. القضاء تم فيه ثلاث مراحل اللي هي العلم والمشيئة والكتاب. اما القدر تمت المرحلة وهي خلق، ظهور الشيء، ظهور الشيء. بعثت محمد صلى الله عليه وسلم قدر ولا قضاء؟ لكن قبل ان يبعث محمد كانت قضاء، تمام كده. طيب نزول عيسى ابن مريم قضاء ولا قدر؟ قضاء، لانه لم يحدث بعد. فالقضاء لما يخلق يتحول الى ايه؟ الى قدر. نحن نحاول رد الاقضية والاقدار. الحمية اللي هي الوقاية دي حيلة رد القضاء، والتداوي حيلة رد القدر. فانا الان لما العب رياضة زي واحد صاحبنا متصور بيجري وبسكرش قدامه، ولما انت بتلعب رياضة وبتنتقد طعام والفيتامينات وتحرص على صحتك، ده انت هنا بتحاول الوقاية. فانت هنا بتحاول رد القضاء، ان الله عز وجل يوثقك ويطلع عليك انك بتحافظ على صحتك فلا ينزل عليك مرضا. لكن اذا نزل المرض فانت الان بتتحايل في رد الايه؟ القدر. بتجيب دواء، بتجيب كذا، تحاول في رد القدر. فالتحيل في رد القدر واجب، لكن اذا كان القدر اذا تم لا يمكن رده يبقى الاستسلام خلاص، مات قريبي. هنا ارد القدر كيف؟ ارده كيف؟ ارده كيف؟ مات خلاص، لا رد هنا للقدر. يبقى الحل ايه؟ الاستسلام، وتكون بين يدي القدر كالميتة، يعني مستسلم استسلاما تاما. فإن السبع لا يأكله الجيف، الكفر لن يأتيك، الضلالة لن تأتيك، البدعة لن تأتيك. واضح كده؟ يبقى احنا نتعامل مع القضاء وتعاملين مع القدر. التعامل مع القضاء اسمه الحمية، اللي هو الاستعداد، اللي هو الوقاية، اللي هي خير من العلاج. واما القدر فهناك قدر يمكن رده وقدر لا يمكن رده. الذي يمكن رده نتحيل على رده، واجب التحيل بالدعاء بالأدوية، مهم نرد بأي طريق. لكن القدر الذي لا يمكن، ما لا يمكن أي حيلة ترده، لابد فيه من الايه؟ الاستسلام. إذن هل تبدأ بالاستسلام؟ لا، لا أبدأ بالاستسلام، لكن في أقدار لابد فيها من الاستسلام خلاص ماشي. وفي قدر انت بترده انت في جزء استسلام له، وجزء تعامل معاه. بمعنى نزل فصل الشتاء، انت الان لا تستطيع رد نسبة البرودة، ولا تستطيع رفع درجة الحرارة في العالم، ولا تستطيع تخفيض البرودة من العالم، لا تستطيع. لكنك بتتعامل، اولا استسلمت للبرودة انها قدر، وبعدين بتعامل في رد اثر البرودة باني البس ملابس ثقيلة، اجيب مدفأة، اولع نار، اجيب شوية فحم. فهنا اسمه هذا رد مع الاستسلام لاصل القدر. يبقى الاصل في القدر الاول الاستسلام، ثم انظر فيه استسلم له هل يعالج او لا يعالج. ان كان يعالج لابد من العلاج، وان كان لا يعالج اكمل الاستسلام. واضح كده اخوانا؟ الصيف اتى، الحرارة عالية، نسبة رطوبة عالية، استسلم لهذا القدر، لكن اتعامل مع الاثر، اني اجيب مروحة، اجيب تكييف، اهوي كده على نفسي، اغتسل بالماء كما اتبرد بالنبي صلى الله عليه وسلم، اتبرد بالصلاة، هذه كلها معالجة للاثار. لكن في استسلام مش ممكن اغير ارجع الصيف مش ممكن. فإذا حدث شيء لا يمكن رده هنا لابد من استكمال الاستسلام. اخوانا ماشي كده؟ الأعداء قد يهجمون، إذا نأخذ بأسباب القوة وأعدوا لهم ما استطعتوا من قوة. أعدوا ده المقصد منه استسلام رد القضاء ولا القدر؟ القضاء. القضاء أنا بعد القوة لماذا؟ حتى لا يحدث، لأن إعداد القوة حتى لو المخابرات نقلت إن في قوة هو لن يعتدي علي. العدو، العدو متربص بي، وود لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. فلما يجدني أنا غير غافل عن سلاحي وغير غافل عن متاعي وقوي جدا فيه، أنا الآن بحاول رد القضاء ولا القدر. لما العدو يهجم أجاهد في الله الجهاد هنا لرد إيش؟ القدر، لرد القدر. عرفتم؟ هل في استسلام؟ لا، لا استسلم، لا استسلم أبدا نهائي، لا استسلم، وأحاول دائما رد الأقدار. فالأقدار التي لا يمكن ردها لابد من إكمال الاستسلام، والأقدار التي يمكن المعالجة لآثارها واجب المجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. آدي التعامل مع القضاء ومع القدر، وحياتنا كلها مبنية على قضاء والقدر، قضاء والقدر. طيب أنا لابد أعتبر أن ممكن الأقضية تأتي بكل شيء، قد تأتي بالفتنة، قد تأتي بالكفر، فلابد من قد تأتي بالشبهة، قد تأتي، احنا بنفاجأ كل يوم بشبهات وأشياء، فلابد من محاولة الحمية اللي هي رد القضاء بالتسليح الطالب بالعلم الشرعي وتسليح النفس بالعلم والعبادات، وحتى أرد الأقضية التي قد تأتي. لكن إذا نزل القضاء أتعامل معه، أتعامل معه بقدر ما أستطيع وأجاهد، هذا اسمه جهاد. فالقضاء والقدر سر العالم، سر العالم كله. فابن القيم كطبيب بيعلمك أنت دائما إما مريض وإما عرضة للمرض، وهكذا الحياة، أنت الآن إما مريض وإما عرضة للأمراض. وحضرتك لما تكون الدنيا برد وانت بتروح لابس ملابس ثقيلة ونازل، وانت جالة بتلبس ملابس ثقيلة ليه؟ وجالك برد ولا حمية اللي هو محاولة رد ايش؟ قضاء. طب ممكن تلبس ملابس ثقيلة وتنزل تاخد برد مظبوط ويجيلك عدوى؟ ممكن. هنا تعمل ايه؟ هتحاول رد ايش؟ القدر، حاول رد القدر. هكذا يا اخوان. انت الان بتستعمل السواك، استعمال السواك هذا لرد الأقضية، تاخد ثواب الحسنة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وطول مطهرة كله، لكن في نفس الوقت انت بتحاول رد الأقضية ان الأسنان تصب كذا واللثة تصب كذا والضعف و فالسواك يعتبر نوع من الحمية اللي هي الاستعداد لرد القضاء. لكن اذا جه القدر والدرس أصيب بالتسوس، تروح للطبيب تحاول حشو تحاول كذا، هذا كله محاولة رد ايه؟ ايوه المستعان. طيب قال: من عرف نفسه عرف ربه. وكلمة عرف بتجاوز عنها العلماء لابن القيم. ابن القيم نشأته الأولى صوفي، والحمد لله عز وجل ربنا عز وجل وفقه فصار هو أعظم من يرد على الصوفي، ولكنه احتفظ بمصطلحات ووجد أن هذه المصطلحات نافعة للمسلمين. وفعل فهنا كلمة المعرفة، نحن ليس مقصود مننا معرفة الرب، ولكن المقصود العلم بالرب عز وجل، لأن المعرفة تتعلق بالذات. ولذا أنت لا تقول لي أنا أعرف صلاح، تقول لي أنا أعرف صلاح، ولا تقول لي أنا أعلم صلاح، صح كده؟ لما أقول لك تعرف ابن عثيمين ولا أقول لك تعلم ابن عثيمين، كيف السؤال يا إخوان؟ هل تعرف ابن عثيمين؟ هل تعرف ابن باز؟ هل تعرف الشيخ ربيع؟ هل تعرف الشيخ محمد بن هادي؟ هل تعرف الشيخ عبيد؟ هل علماء؟ فهنا معرفة تتناول الشخص، تتناول الذات. فمع الله كلمة معرفة لا يمكن، لأن المعرفة متعلقة بإيش؟ بالذات. فالصوفية عندهم أعلى الطبقات، طبقة مين؟ العارف اللي هو إيه؟ عارف بالله. أبو بكر عندهم عارف بالله؟ لا. لكن البدوي عارف بالله، يعني عارف بالله أن يشوف ويجلس معه ويقعد معه، خلاص صح، أعوذ بالله. فابن القيم احتفظ بمسألة المعرفة ويقصد بها العلم الشرعي، فإياك أن تلوم على ابن القيم رحمه الله، ماشي كده؟ لكن أنت لا تستعمل مسألة المعرفة إلا حسب سياقات ابن القيم، ما تستعمل أنت لفظ المعرفة إلا حسب سياقات ابن القيم. طيب، والناس تستعملها حسب سياقات ابن القيم، يقول لك يا عم ده ما يعرفش ربنا، لا يقول لك ده أنا عارف ربنا كويس أوي، هنا لا يقصد والله المعرفة الذاتية، صح ولا لا؟ ذات الله لا يمكن، ده أعظم الغيب، أعظم الغيب هو ذات الله. فلكن هو يقصد يعرف ربنا يعني إيه؟ يتعلم تعاليم وردت في الكتاب والسنة عن الله سبحانه وتعالى. قال: لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نفسه، يعني أدرك حقيقة نفسه وفي أنفسهم أفلا يتفكرون، ووقف بها عند قدرها. ما هو القدر؟ عبد، عبد دايما أنت عبد لك سيد تتعامل معاه، تتعامل معاه بالذلة التامة له سبحانه. ووقف بها عند قدرها وهو قدر العبودية، ولم يتجاوزه إلى ما ليس له وهو العلو والاستعلاء في الأرض، لأن العلو والاستعلاء والاستكبار والكبر من صفات الله. ولذا ربنا من أسمائه المتكبر، ومن صفاته التكبر، وأنت لا يجوز لك أن تتسمى أو أن توصف بالمتكبر، لا يجوز. قال: ولم يتعد طوره، طوره يعني مرحلة خلق التي هو فيه، ولم يقل هذا لي، لأن من قال هذا لي فقد شابه صاحب الجنتين اللي قال هذا لي وما أظن الساعة قائمة، فليس لك شيء. وأنا قلت لك ما في أحد يملك شيء أصلا. لو أنت بتملك قطعة أرض ارجع كده، مين قبلك كان يملكها، ومين قبلك، ومين قبلك، وماتوا وتركوها، وأنت ستموت. الأرض لله، والأراضي يحتلوها، يستعمروها، يغتصبوها، يسرقوها، يبيعوها، يشتروها، يملكوها، يورثوها، ثم يتركونها. والمال كله هكذا، جميع المال موجود من يوم ما خلقه الله، والناس تملكه وتموت وتسيبه، ويتوارثوه ويقتسموه، لكن المال يبقى، هم يذهبون ويبقى المال ملك لله سبحانه وتعالى. الأرض لله عز وجل، هو الوارث سبحانه تبارك وتعالى. قال: فلا تقل هذا لي إلا على سبيل الاستخلاف. أي شيء ملكك الله إياه فلست أنت مالك أصلي أبدا، أنت مجرد وكيل، أنت على أديك، على عينيك، على صحتك، على عافيتك، على قلبك، على مالك، على ولدك، على زوجتك، أي شيء أنت تسمى تملكه هذا ملك طارئ ليس ملكا حقيقيا. وأنت حتى عينيك لا تملكه، ولا أديك تملكه ولا شيء، ولا أي ملك اليمين، ما أنت لا تملك شيء، ولا ملكت مفاتيحه، هذا ملك طارئ، ملك طارئ، الملك الحق لله سبحانه وتعالى. فلا تقل عن أي شيء هذا لي إلا على سبيل البيان، ليس على سبيل الغرور. فلما قال هذا لي وما أظن الساعة قائمة، اعتبر أن هذا ملك خالص له، كما قال: أوتيت على علم عندي. فدي مصيبة. فأنت تقول هذا لي، يجوز أن تقول هذا لي على سبيل نسبة الأشياء. الهاتف ده بتقول هذا لي أنا، ابن من هذا؟ هذا ابني. هذا لي على اعتبار نسبة الأشياء، وليس على اعتبار الملك الحقيقي. ملك حقيقي لله هو المالك والملك والملك. قال: فهو وتيقن أنه لله ومن الله وبالله، كل شيء لله يملكه سبحانه وتعالى، ومنه لأنه خلق. هو لله يعني هو المالك، منه يعني هو الخالق، به يعني هو المدبر. مش هو، احنا قلنا الربوبية ايه؟ خلق وملك وتدبير. خلق يعني من، ملك يعني لي، تدبير يعني بي. فالسماء هذه لله هو الذي خلقها، وبالله هو الذي رفعها ويمنعها أن تسقط على الأرض سبحانه عز وجل، تمام؟ فهي منه وله وإيش وبه، وكذلك أنت وأي شيء. فالمال لو عندك مال، الأول هذا المال أتى من من؟ منه هو الذي خلق المال. طيب المال هذا ليس لك، لأنك أول ما تموت أحبائك هيطلعوه من جيبك، فهو منه وإيش وله، بقاؤه معاك أو استعماله به سبحانه عز وجل. فكل شيء من الله وبالله ولله، واضحة؟ الحمد لله. قال: فهو فتيقن لله، ها لله يعني المقصود هنا إيه؟ الملك ولا الخلق؟ الملك. اللام يعني الملك، المن يعني الخلق، الباء يعني التدبير. فالشيء من الله يبقى ايش؟ خلق، لله ملك، بالله تدبير. وانت بتعرف ربوبية الخلق والملك والتدبير. قال: فهو تقل الله ومن الله وبالله. فهو المان يعني المنان به ابتداء، المان يعني الذي من به يعني الذي أوجده، وإدامة بلا سبب من العبد. هو ربنا خلق الشيء ممكن كان يخفيه، خلق لك نهر النيل وتركه لك، مش ممكن ربنا جل أجر نهر النيل وخلقه ممكن يجففه وينهيه، لكنه مستمر نهر النيل لأنه به به وله ولا لا ومنه. قال بلا سبب من العبد ولا استحقاق، فتقول انت تستحق العينين اللي لك دي والإيدين اللي لك والمال اللي معك تستحقه بتاع ايه؟ انت ايه اللي لك تستحقه ليه؟ فتذله نعم الله عليه، لابد تتذل لسيدك، وتكسره كسرة من لا يرى لنفسه ولا فيها خيرا البتة. هذا هو الوجه، والناس لا تدركها بل يتنازعون لأنه يظن أنه خالق وملك ومدبر، وأن الخير الذي وصل إليه فهو لله وبه ومنه. شايف ابن القيم، ابن القيم عنده قلت لك كل محاور ابن القيم حب وخوف ورجاء في مسائل الألوهية، كل محاور ابن القيم في الربوبية اللام والمن والباء دي، إذا أنت تبقى فاهم سر ابن القيم في كل مؤلفات، إذا تكلم عن الربوبية يبقى لام ومن وباء، إذا تكلم عن الألوهية خوف ومحبة وخوف ورجاء على طول. قال فتذله نعم الله عليه، لأنه لما يلاقي نعمة يقول لأنا خلقتها ولا أنا بملكها ولا ستدوم لي، فيعلم نعم. فتكسره كسرة من لا يرى لنفسه ولا فيها خيرا البتة، وأن الخير الذي وصل إليه فهو لله ملكا وبه تدبيرا ومنه خلقا. أيوة كده. فتحدث له النعم ذلا وانكسارا عجيبا لا يعبر عنه. لكن الناس بتغتر بالملك ولا لا؟ يغتر بماله فينسى، يا إما ينسى من، يا إما ينسى بي، يا إما ينسى لام، يا إما ينسى كلها. هو الناس كلها حلى على، كل الناس حلى على. فكلما جدد له نعمة ازداد له ذلا وانكسار، كل ما تجيك نعمة جديدة قل ما هي مش مني ولا بي ولا لي، فازداد ذلا وانكسارا وخشوعا لأن علمت أن لا لي قدرة على ملك ولا خلق ولا تدبير، وانكسارا وخشوعا ومحبة وخوفا ورجاء. شايف ابن القيم؟ وهذا نتيجة علمين شريفين، علمه بربه، شفنا سب مصطلح ايه؟ عرف وجاب مصطلح، هذا هو هذا هو علمه بربه وكماله وبره وغناه وجوده وإحسانه ورحمته، هذه الصفات كلها متعلقة بالربوبية، وأن الخير كله في يديه وهو ملكه، ربنا له الملك وله ايه؟ الملك، له الملك والملك، وفرق بين الملك والملك، يؤتي منه من يشاء ويمنع منه من يشاء، وله الحمد على هذا، وهذا أكمل حمد وأتمه. لكن هل حال الناس إذا سلب منهم شيء أنهم يغضبون أم يرضون؟ يغضب مع إنه لا منه ولا له ولا به، فكيف تغضب؟ لكن المحب المؤمن يقول هو كل شيء منه ولا منه ولا، فاجعل الدنيا في يدك إذا ذهبت تذهب. وعلمه بنفسه أنه عبد ذليل، ووقوفه على حدها وقدرها ونقصها وظلمها وجهلها، وأنها لا خير فيها البتة، ولا لها ولا بها ولا منها. النفس لا فيها خير ولا منها خير ولا بها خير، فإذا كان فمنه هو. فالنفس الطيبة، نفس الصديق رضي الله عنه، نفس عمر، نفس خالد، هذه النفوس في منها أشياء ولكنها في الحقيقة ليست منها، صح، وبها أشياء في الحقيقة ليست بها، وإنما هي من وبالله سبحانه. قال وأنها ليس لها من ذاتها إلا العدم، هي عدم في الأول وعدم في الآخر. هل أتى على الإنسان، هل يبعنا قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا، وهو بعد موته لن يكون شيئا مذكورا لولا أن الله سبحانه وتعالى يذكره ويحييه. ولذا الناس اللي ماتت عندنا الآن ما هي؟ لا شيء، لا شيء. قال فكذلك من صفاتها وكمالها، إذا كان فيها صفات كمال فليس لها إلا العدم الذي لا شيء أحقر منه. وإن كان فيها كمال كما كمل من النساء كثير مثل من؟ مين اللي كمل في الرجال؟ أربعة ولا خمسة في الرجال؟ الرسل كلهم كمل والصحابة كلهم كمل، لكن النساء هم اللي كمل منهم إلا قليل. فهذا الكمال الذي فيها هو من الله وبالله سبحانه عز وجل. والإنسان لا شيء أحقر منه ولا أنقص، فما فيها من الخير تابع لوجودها الذي ليس إليها ولا به. فالنفس أوجدها الله، واستمرار وجودها به وانعدامها منه أيضا. فإذا صار هذان العلمان ساب كلمة المعرفة، مع أن العنوان المعرفة، ساب كلمة المعرفة رحمة الله عليه، قال فإذا صار هذان العلمان صبغة لها. ما معنى صبغة؟ عقيدة، عقيدة لله، لا صبغة على لسانها. الناس تقول خلاص علمت حينئذ أن الحمد كله لله. ولذا الحمد سر العالم، أن يحمد الله سبحانه وتعالى، والأمر كله له، والخير كله في يديه، وأنه المستحق للحمد والثناء والمدح دونه. هو لماذا هو وحده مستحق للحمد والمدح؟ لماذا؟ لأن الخلق والملك والتدبير ولا شيء في العالم إلا هذا كله له، فلا بد يحمد هو ويمدحه. لو في شيء تاني أو أحد تاني، لو في شيء ولا أحد له شيء في الخلق أو في الملك نحمده معه نمدحه معه، فين؟ مش حد له حاجة ولا أي شيء. محمد صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء. قال وأنه هو المستحق للحمد والثناء والمدح دونها، وأنها هي أولى بالذم والعيب واللوم. ليش؟ النفس. ومن فاته التحقق بهذين العلمين تلونت به أقواله وأعماله وأحواله. هو الرياء أصلا بيجي من إيه؟ من الإعجاب بالنفس. طب الإعجاب أن تعجب بها ليه؟ وأنت اللي لو فيها صفات طيب، وأنت اللي ألزمتها هذه الصفات، أنت اللي أودعت فيها هذا. فلو أن في إنسان مصلي، ده ربنا اللي قواك، هو اللي هداك وأمرك بالصلاة وقواك عليها وشرح صدرك له. وإلا ما الناس غيرك مرزيين في المقاهي، ولا بيصلوا ولا بتنيل، انت يعني اقوى منهم فيه؟ ده فضل من الله والله. وانت بتقوم الفجر تصلي وغيرك نايم يشق، طب انت قمت يعني انت احسن منه في ده؟ هو ربنا اللي ربنا هو اللي قواك. فالنعمة كلها فزي مدح، لا تمدح نفسك انك انت صليت الفجر، احمد ربك ومدح هو اللي قواك سبحان. قال وأنه هو المستحق للحمد والثناء والمدح دونه، وأنه هي أولى بالذم والعيب واللوم. ومن فاته التحقق بهذين العلمين تلونت به أقواله. تلاقيه عنده شوية رياء، شوية غرور، شوية عجب، شوية كفر، شوية شرك، شوية بدعة، كل هذا يكون من آفات النفس. تلونت به أقواله وأعماله وأحواله، وتخبطت عليه، ولم يهتدي إلى الصراط المستقيم الموصل له إلى الله. فإيصال العبد تحقيق هاتين المعرفتين علما وحالا. شوف ابن القيم يريد يفهمك ان لا تلوم علي في مصطلح المعرفة، فلا اقصد المعرفة الذات ابدا، وانما اقصد العلم بالمواصفات. وانقطاعه بفواتهما، لو لم تعلم العلمين ستنقطع. وهذا معنى قولهم من عرف نفسه عرف ربه، هذا معنى قولهم من عرف نفسه عرف ربه. وطبعا هذا منسوب إلى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وبعضهم ينسب النبي صلى الله عليه وسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه من عرف نفسه بالجهل، هو الأصل في الإنسان الجهل، والدليل خرجكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيء. والظلم الإنسان أصله ظلوم، لو أطاع نفسه سيظلم. والنقائص الإنسان كله نقص، والحاجة والفقر والذل والمسكنة والعدم. عرف ربه بضد ذلك، يبقى تعرف نفسك بالجهل، يبقى تعرف الله بالعلم. على طول الظلم، يبقى ربنا منزه عن الظلم. تعرف ربنا بالعدل، هل من صفات الله العدل يا اخوان؟ نعم. من اسماء الله العدل؟ لا. من اسماء الله الحكم؟ نعم. قال والعيب، العيب فيك، والكمال في الله، والنقائص والحاجة، هذا كله فيك أنت. لكن عرفت ربك بضد ذلك، فوقف بنفسه عدم قدرها أو عند قدرها، ولم يتعدى بها على طورها. فأنا جاهل أسأل رب العلم. وإذا قال الله لي أعظم الخلق وعلمك ما لم تكن تعلم، قال سبحانه الأحوال طور يعني الحال، قال وأثنى على ربي ببعض ما هو أهله، ببعض إنك مهما أثنيت فلن تحصي نعم الله عز وجل عليك. وانصرفت قوة حبه وخشيته ورجائه. شايف التعامل ابن القيم؟ قلت لك ابن القيم لما يتكلم عن الربوبية هيتكلم عن صفات الكمال كلها، ما يتكلم في الألوهية هيخش في الثلاثة دول على طول، الحب والخشية والرجاء. الخشية أعظم من الخوف؟ طيب الخشية من ضمن الخوف؟ نعم، فكل خشية خوف وليس كل خوف الخشية، الخوف بعلم. طيب ورجائه وإنابته، كل ده هيتم الثلاثة، وتوكله إليه وحده، وكان أحب شيء إليه وأخوف شيء عنده. إن ربنا هو المحبوب، لأن كلمة الله يعني المحبوب، بل معنى الحبيب. وهو المخوف لأنه جبار سبحانه عز وجل، وأرجاه له والمرجو سبحانه تبارك وتعالى. وهذا هو حقيقة العبودية والله المستعان. يبقى حقيقة العبودية في الثلاثة. ويحكى أن بعض الحكماء المحبة، لا المحبة لوحدها لا، من النصارى فيهم رهبان بيحب الله عز وجل حب رهيب، وسايب الدنيا والنساء والطعام والشراب ومرزف مصة ومعه، وفي الآخر رايح النار، رايح النار. وفي من الصوفية من يحب الله حبا أعظم من حبك أنت، ولكن حب غير مخروم بالخوف والرجاء، لأنه لا خايف من النار ولا طمعان في جنة، فهذا حب باطل يوديه النار. وفي من الكفار من يحب الله عز وجل وحب شديد جدا، لكن الحب السني الصحيح هو الحب المقرون بالخوف. ما الخوف له معنى ايه؟ او معنى واحد ينقسم الى شعبتين. الخوف معناها اجتناب النواهي، ها، للخوف من النار. يبقى معنى الخوف، الخوف من ايه؟ من النار. اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. والرجاء يعني افعل الامر رغبة فيه الجنة، فهذا الطمع، طمعانين في الجنة. فالخوف من الله الخوف من نار الله، والطمع في الله الطمع في جنة الله عز وجل. وهذا هو حقيقة العبودية. ويحكى ان بعض الحكماء كتب على باب بيته انه لن ينتفع بحكمتنا الا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها، فمن كان كذلك فليدخل وإلا فليرجع حتى يكون بهذه الصفة. رجل الحكيم يكتب هذا على الباب جل خير، لكن طبعا ما فيش حد يقول أنا الحكيم، الحكيم هو الله. طيب لما نتكلم أنا نقول معرفة الله، لأن المعرفة يسبقها جهل. نعم، بس بالنسبة للذات، لكن بالنسبة للصفات معرفة ولا جهل ولا علم؟ علم يا إخوان. وكما في الأصول الثلاثة معرفة العبد ربه، يعني العلم به. وإحنا لما شرحنا الأصول الثلاثة شرحنا ماشي. بارك الله فيك. ماشي، لو في وقت نأخذ القيم رحمه الله وننبه على طلاب العلم. تقول قال ابن القيم رحمه الله، أو تقول ابن قيم الجوزية رحمه الله، لكن إياك أن تقول قال ابن القيم الجوزي، هذا طبعا تصير مضحكة على طول. الجوزي اسم مدرسة، مدرسة اسمها الجوزي في دمشق. القيم، قيم هذه المدرسة اللي هو ناظر هذه المدرسة، هو أبو شمس الدين، فهو ابن قيم الجوزي، ابن ناظر المدرسة. فأنت لما تقول ابن القيم الجوزي معناه ابن الناظر المدرسة، ما يصلحش، فخد بالك. فكثير من طلبة العلم لازم يضبطها، إما أن تقول ابن القيم وخلاص، أو تقول ابن قيم من غير ألف ولا مياء، ابن قيم الجوزية. وكذلك بعض طلبة العلم لا يفرق ما بين ابن قيم الجوزية وبين ابن الجوزي. ابن الجوزي شيء وابن قيم الجوزية شيء آخر، بينهم 100 سنة. هم من علماء السنة، لكن الأول فيه تمشر في أشياء وفي الوعظ، وهذا عظيم جدا، لكن في إشعارية وفي أخطاء. أما ابن القيم ده إمام من أئمة أهل السنة، تلميذ ابن تيمية رحمه الله. قال ابن قيم الجوزية، صح كده؟ طيب، قال ابن قيم الجوزية رحمه الله ثمرات الامتثال لأوامر الله. يعني ثمرات الطاعة، الطاعة الناتجة عن الحب مع الخوف والرجاء، وكل طاعة لابد تتضمنها. فلما يأمرك بالصلاة أنت تصلي حبا فيه وطمعا في ثوابه وخوفا من عقابه، فأدناها الأخيرة. فبعض الناس لا يحب هذا وإنما يصلي خوفا من العقاب، شيء طيب، لكن لو ضم إلى الخوف من العقاب الطمع في الثواب وزاد عليهما الأصل ومحبة الله عز وجل صارت الصلاة قرة عين له. فكل من وجدت الصلاة ثقيلة عليه فاعلم أنك خلل، يا إما في الحب يا إما في الخوف يا إما في الرجاء يا إما فيها كلها خلل. ولذا قال الله وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، والخشوع لا يكون إلا مع الحب والخوف والرجاء. فالمحب لله هذه تتحول الصلاة بالنسبة له إلى متعة إلى لذة. وسيد الناس صلى الله عليه وسلم قال وإنما جعلت قرة عيني في الصلاة. فأنت لو بحثت في نفسك هل الصلاة قرة عين في نفسك، أحيانا تريد تخلص تريد تؤدي، فانتبه. قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لك وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لك. طبعا هناك عسى أن تكرهوا شيئا وهو شر لك، وعسى أن تحبوا شيئا وهو خير لك فعل. فهذا وهذا، لأن عسى تقتضي الوجهين إذا كانت متعلقة بالناس، أما إذا تعلقت بالله فتفيد الوجوب. فعسى الله أن يعفو عنهم يبقى معناها لابد أن يعفو الله عنه، ماشي كده؟ لكن لما قل عساك أن تفعل يبقى قد وقد. فهنا عسى أن تكرهوا شيئا، أنتم هنا ولا الله؟ نحن. فممكن نكره شيء وهو خير، وممكن نكره شيء وهو شر، فتحتمل الخير وتحتمل الشر. فربنا يعلمنا سبحانه عز وجل في أشياء نكرهها وهي خير لنا، وهناك أشياء نحبها وهي شر لنا. هذا فيما يتعلق بالمباحات وبالتوقعات وبأحداث الدنيا. أما ما يتعلق بالشرع فالمحبوب محبوب والمكروه مكروه ولا ينتقلان. فالصلاة تظل دائما واجبة محبوبة، والخمر تظل دائما حرام مكروه مباشر، ما تحتمل أي تغيير. قال في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعباد. فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب، فعل المكروه قد يأتي بالمحبوب، ولذا ابن القيم ذكر أن هناك معصية تكون نتيجتها أفضل من الطاعة. فالإنسان المداوم على الطاعة قد يغتر، فلما يقع في معصية يشعر بضعفه وبذلته وبهوانه، فيحتاج إلى الرجوع والتوبة والانطراح بين يدي الله، فتنكسر فيه مسألة الإعجاب بطاعته، فتكون هنا في هذه السيئة أفضل من حسنة. متى تكون؟ إذا تمت التوبة منه. لكن لا توجد أصلا سيئة أفضل من حسنة، لا يمكن. لكن السيئة إذا تحولت إلى حسنة فقد تكون أفضل من الحسنة. سيئة للتحول إلى حسنة، لأولئك يبدل الله، ولا ومعنى يبدل الله سيئتهم حسنات يعني توبات، لأن السيئة تظل سيئة والحسنة تبقى حسنة، ولا يمكن تتغير السيئة، لأن مادة السيئة مادة سيئة ما تتغير أبدا، ومادة الحسنة مادة حسنة لا تتغير أبدا. إنما السيئة تتحول إلى حسنة يعني تذهب تلك السيئة ويحل محلها توبة. ولذا قال الله ولكن يبدل الله سيئتهم المكتوبة يعني يمحو السيئة إلى حسنات يعني إلى توبات. فتأتي صحيفتك يوم القيامة وكان عندك هنا كذبة هنا وسرقة هنا وغيبة هنا، تجد مكتوب توبة هنا توبة توبة. فتمسك الكتاب تجده فيه تبديل، السيئات بدلت إلى توبات يعني حسنة. طيب فأحيانا تكون الحسنة مآلها أفضل من السيئة، أحيانا تكون السيئة في مآلها أفضل من الحسنة. لذا تجد آدم عليه السلام، لو نظرت آدم عليه السلام موجبات الكبر موجودة، هو صحيح لم يتكبر، موجبات العجب بالنفس موجودة، هو لم يعجب. فالله جل فضله على جميع المخلوقات، خلقه بيده سبحانه، علمه الأسماء كلها، أسجد له الملائكة أجمعين، ولا نعلم قبل آدم عليه السلام سجود من الملائكة إلا لربهم سبحانه عز وجل. فهذه مناطق العز، نقاط العز العلية لآدم عليه السلام لو دام عليها فهذه كلها تبعث إلى العجب والفخر والخيلاء، صح؟ فلما انكسر آدم عليه السلام إلى مولاه بالخطأ الذي وقع فيه ظهرت منه التوبة صلى الله عليه وسلم. فهذه التوبة هي ذل آدم عليه السلام، وهو الذل الذي نفعه والعز لم ينفع. العز لم ينفعه، الذي نفعه هو ذل لله عز وجل. فإذا أنت إذا وقعت في معصية افرح بها إن تبت منها، افرح بها إن تبت منها، لأنك إن تبت منها لا تسمى في الشرع معصية، تسمى في الشرع مصيبة، تسمى في الشرع مصيبة. والمصائب من عند من؟ كلها من عند من؟ من عند الله سبحانه عز وجل، فيتسمى في الشرع مصيبة فيحمد الله عليه. ولذا آدم عليه السلام اعتز بها لما قابله موسى عليه السلام وقال أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأخرجتنا من الجنة، قال أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاتي وبكلامي، أما قرأت في التوراة أن الله قبل أن يخلقني بأربعين سنة كتب وعصى آدم ربه فغوى؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى. فهنا المعصية لو أنت تبت منها وتحققت التوبة النصوح فهذه خير عظيم لك، خير عظيم لك. فهنا قال فالمعصية مكروهة طبعا، لكن قد تأتي بمحبوب يبقى عسى أن تكره شيئا وهو خير. لأن آدم عليه السلام كان يكره أن يعصي الله عز وجل كرها عظيما جدا، لكن معصية الله أتت بخير، أتت بخير. والمحبوب قد يأتي بالمكروه، المحبوب قد يأتي، فأنت محبب إليك المال والولد والصحة والعافية، وقد هذا المال يسبب لك طغيانا وعتوا، والصحة قد تسبب لك عدوانا على الناس وهكذا. فإذا المحبوب قد يأتي بشر والمكروه قد يأتي بخير، وهذا مشاهد في العالم. ولذا أنت الأقرع والأبرص والأعمى لو بقوا كما هم ولم يأتيهم ملك، لو بقى الأقرع والأبرص كما هما كان أفضل من اللي حصل لهم، صح ولا لا؟ فالأقرع كان محبوب إليه الشعر الحسن والجلد الحسن، مظبوط؟ وهو كان شرا عليه ولا كان خيرا له؟ كان شرا عليه لأن بسببه هو. وكذلك الأبرص كان ذهاب البرص محبوب له، وأتى بمكروه، أتى بمكروه. فالشاهد إن محبوب قد يأتي بمكروه ومكروه قد يأتي بمحبوب، فلذا عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لك. ما تقول يعني أنا لماذا لوني أسود، لماذا كذا، قد يكون هذا خير لك وأنت لا تعلم، والله جل هو الذي يعلم. قال والمحبوب قد يأتي بالمكروه، وقلنا أفضل المحبوبات في الدنيا المال والبنون. لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة، فالإنسان قد يسر شيء يأتيه منه الضرر، ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة لعدم علمه بالعواقب. بلال هذا كان عبدا محبوبا من سيد، لما آمن طرد وسحل وجر على في الصحراء على الرمال، ويوشك أن يقتل، يوشك أن يقتل، حصل له شر ولا لا؟ طيب وعسى أن تكرهه، يعني يكره أن يسحل ولا يحب أن يسحل؟ طبعا يكره أن يسحل، ولكن كان هذا خيرا له. سبحان الله. قال لعدم علمه بالعواقب، ومن قال أنا أعلم العواقب فقد كفر، لأنه لا يعلم العواقب إلا الله، لكن من قال أتوقع لا بأس، أما أعلم لا. فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد، أوجب له ذلك أمورا. ولذا هذا الباب مقصود منه أنك تحمد الله دائما ولا تنقم على أي نعمة تنقصك، لأن ربما يكون نقصها لك خيرا عظيما لك، خير لا ربما. ولا تغضب من شيء أصابك، لأن ربما يكون هذا خيرا لك. منها أنه لا أنفع له من الامتثال، الامتثال كل ما يصيبني الله عز وجل به أحمد عليه، امتثال الأمر وإن شق عليه في الابتداء. وإحنا قلنا امتثال الأمر أعظم من اجتناب إيه؟ النهي. امتثال الأمر أعظم من اجتناب النهي، والوقوع في المنهي عنه أسوأ من معصية المأمور به. الوقوع في المنهي عنه أسوأ من ترك المأمور به. آدم عليه السلام وقع في المنهي عنه، وإبليس ترك المأمور به، فلذا معصية إبليس أسوأ بكثير جدا. قال لأن لا أنفع من امتثال الأمر وإن شق عليه في الابتداء، في أول الأمر الأشياء تكون صعبة، لأن عواقبه كلها خيرات ومسرات ولذات وأفراح، وإن كرهته نفسه فهو خير لها وأنفع. النفس، أنت أكيد لما تيجي تكون سهران في ليلة وتيجي تقوم الفجر، النفس تكره ذلك، النفس تكره ذلك جدا. ولما تقوم عطشان في يوم الصيام النفس تكره ذلك، أنك تبقى ظمآنا لا تشرب، النفس تكره ذلك. وإذا اشتقت إلى طعام ولم تأكل لأنك صائم، النفس تكره ذلك. فهذه المكروهات كلها تأتي بخيرات، تأتي بخيرات. ولا شيء أضر عليه من ارتكاب النهي وإن هويته نفسه ومالت إليه. سرقة مال حرام، التعامل مع امرأة لا تحل لك، كل هذا يزين للنفوس، والنفس تحزن لو لم تفعل، ولكن هذا خير أنها منعت منه. وإن كرهته نفسه فهو خير لا وأنفع. وكذلك لا شيء أضر عليه من ارتكاب النهي وإن هويته نفسه ومالت إليه، فإن عواقبه كلها آلام وأحزان وشرور ومصائب. لما تفعل شيء ربنا نهاك عنه، هو في نظرك ان انت فزت، مثل اللص لما يسرق منك مبلغا كبيرا من المال بيعتبر نفسه فاز بها. او واحد سرق خطف امرأة جميلة واغتصبها، هو يظن انه فاز بشيء عظيم جدا، وهو خسر خسرانا مبينا. لما يعقبه من اللذة العظيمة والخير الكثير، اللي هو انك لما تترك شيئا نهاك الله عز وجل عنه. واجتناب اللذة اليسيرة لما يعقبها من الألم العظيم والشر الطويل. فاللذة في معصية أو في كبيرة في الدنيا لا تأخذ وقتا، لأن ما في لذة تدوم في الدنيا أبدا، ثم بعد ذلك ألم المعصية والشر، ألم الغرور. يعني لذة الغرور اللي كانت عند قارون، خارج قارون والكنوز أمامه والثروات والعبيد شايلين المفاتيح وموكب عظيم جدا، هو مسرور فرح جدا. إنما أوتيته على علم عندي، حقق لذة، لذة الظهور، لذة الاستعلاء، لذة الغرور. ثم دامت هذه اللذة خلص في الدنيا فخسفنا به الأرض، وفي الآخرة هو مخلد في النيران. أبو جهل كان عارف الحق لكن مصر على المعاندة، والمعاندة كيف، أنا أعز من مشى بين لابتيها. هذه اللذة التي عنده بالغرور، غرور فرعون وهو يعلم انه عبد، انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غيري، غرور رهيب جدا، يعطيه لذة معينة لكن ذهبت هذه اللذة وذهب كل ما يحيط بها. قال فنظر الجاهل لا يجاوز المبادئ الى غاياتها. الجاهل يريد اللحظة، لذة اللحظة. العاقل ينظر الى ما بعد ذلك، ما بعد ذلك. والعاقل الكيس دائما ينظر إلى الغايات من وراء ستور، فيرى ما وراء تلك الستور، يراها بحكمة رزقه الله إياها من الغايات المحمودة والمذمومة، فيرى المناهي كطعام لذيذ قد خلط فيه سم قاتل. فأنت لو جائع جدا وجالك طعام لذيذ جدا ثم خلك فيه سم، لن ستتركه. فالعاقل لما يرى لذة متاحة محرمة كأنها طعام فيه سم قاتل، كأنها طعام فيه سم قاتل، سبحان الله. فكلما دعته لذته إلى تناوله نهاه ما فيه من السم، كل ما يريد يذهب لا لا فيه سم، فيه سم. فهذا العقل. يبقى أنت لو أتيح لك فرصة حرام فدائما انظر إلى هذا الحرام باعتباره طعام فيه سم قاتل. قال ويرى الأوامر كدواء كريه المذاق مفضي للعافية والشفاء. مريض وجايب له دواء مر، فهو لا يريد بسبب المرارة لكنه يأخذ بسبب رغبته في الشفاء. فالطاعات لما تسقل عليك اعتبرها دواء مر، لما تسقل عليك هتقول الدواء لا الطاعات لا تسقل عليه، يقول لك لا غير صحيح غير صحيح. وإذا الطاعات سهلت عليك في وقت فإنها تسقل عليك في أوقات. وإنت أكيد جربت مسائل كثيرة جدا في الطاعات، إنك تقوم وأنت متعب، تقوم وأنت النوم يغلب عليك، تقوم وأنت أشياء كثيرة جدا. ممكن بائع يفتح تجارة والبيع كثير جدا والأموال كثيرة جدا، لكنه يسمع الأذان فهو يكاد يكره أنه يترك البيع الذي فيه ربح كثير جدا ويذهب إلى الصلاة. لكن لو اعتبر هذا كالدواء المر الذي يأخذه للشفاء يغلق وينصرف ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. إذن في الأوامر إذا ثقلت عليك فاعتبرها دواء فيه مرارة ولكنه شافي بإذن الله. وإذا المناهي سهلت عليك، المحرمات سهلت عليك، فاعتبرها طعاما فيه سم، فهنا لن تفعل المناهي وستفعل الأوامر. فابن القيم ينصحك نصيحة طيبة جدا، طبيب، هو طبيب يعني أقوى منه فقيها كمان. قال ويرى الأوامر كدواء كريه المذاق مفضي للعافية والشفاء. ولذا أنت بتروح في الجراحة ما في أحد يحب الجراحة أبدا والله، ما ده طب الأسنان في ناس كثيرة جدا معقدة بسبب الجهاز هذا، ولكنك إذا الضرس يؤلمك وتحتاج إلى تفريغ وحشو تتحمل ومرعوب تحمل. كذلك رأينا الناس اللي يعمل عملية قلب مفتوح وكيف الطبيب يجيب منشار ويشق عظام، والله بالمنشار في غرفة العملية، في غرفة يشق بالمنشار ويفتح العظام هذه الناحية هذه وهذه الناحية هذه. لو أنت قريبه وأباك يحصل فيك أبوك يحصل فيك كده أنت ستقف، ففي أطباء حضروا هكذا ويرى أباه ويفعل فيه كذا ويشق الصدر ثم يخرجون عرق كده يقطعوه بالمقص، عرق داخل على القلب، وريد وريد خارج من القلب وارد على القلب يقطعوه بالمقص، وبعدين يفتح رجله فاتح صدره فوق سايب صدره وينزل تحت يفتح الرجل ويداخد وريد تاني يقصه ويلصق الوريد اللي خدم الرجل يضعه فوق ويرجع يغلق العظام مرة أخرى ويضع الشاش واللفافة والدم شغال يغزيل عمال يفقد الدم. هو حد يحب هكذا؟ طب بيفعلوها الناس لماذا؟ طمعان في الشفاء ويشفى، وكثيرون الآن يشفون بإذن الله. وعمليات القلب المفتوح كانت نسبة النجاح فيها الأول 20% الآن 90%. فالشاهد يا أخوان أن الإنسان يقبل على عملية جراحية وعلى دواء مر من أجل رغبة في الشفاء، فأقبل على الطاعات إذا ثقلت عليك بهذا المعنى. هذا ما يقصد ابن القيم رحمه الله. قال وكلما نهاه كراهة مذاقه عن تناوله أمره نفعه بالتناول. كل ما يقوله مر الدواء مر، إذا الطفل ما الطفل يغلق بقه الدواء مر على الطفل لا يريد، اضطر أنت تجيب سرنجة وبتضعها في شفتي تدوس على ومش راضي يقدر يغرغر ولا يريد شرب الدواء. لا لا يعلم، لا يعلم ما انه في نفع وانت تتألم من اجله ولكنك تعطيه. قال وهذا يحتاج الى فضل علم تدرك به الغايات من مبادئها. معناه ان لابد من العلم الشرعي. اذا العلم الشرعي سينجيك بفضل الله من الشبهات والشهوات، وهم ذول المصيبتان الكبريات. قال وقوة صبر يوطن بها نفسه أو يوطن به نفسه على تحمل مشقة الطريق لما يؤمل عند الغاية. وإذا كان زمان يمشي يركب أو يأخذها مشي راح يحج يرى المشاق في السفر، مشاق وأهوال وتعب، لكن هو في النهاية يريد أن يصل إلى الكعبة ليحج الفريضة. قال فإذا فقد اليقين والصبر تعذر عليه ذلك. من غير يقين وصبر، ودول الأدوتان الأداتان العظيمتان اللي ينال بهما الإيه؟ الإمام، إمام في الدين. وإذا قوي وقيله وصبره هان عليه كل مشقة يتحملها في طلب الخير الدائم واللذة الدائم. إذن لن تهون عليك المشقات إلا به. طب وصبر أخينا أجيبه كيف؟ بالعلم. الحل الوحيد هو العلم الشرعي، لابد. ولذا أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. ومنها أنه لا يقترح على ربه ولا يختار عليه ولا يسأله ما ليس له به علم، فلعل مضرته وهلاكه فيه وهو لا يعلم. فلا يختار على ربه شيئا، بل يسأله حسن الاختيار له وأن يرضيه بما يختاره، فلا أنفع له من ذلك. بعض الناس قد يختار على الله في الشريعة المستقرة التي كمل بها الدين وتمت بها النعم، فيقول يا ربي لو يعني خلوا رمضان في الشتاء، فيش داعي رمضان في الصيف، لو كذا. هذا اختيار على الله في الشرائع، وهذا كفر والعياذ بالله. وفي اختيارات أخرى، لو خلقني الله طويلا، لو خلقني الله غنيا، لو خلقني الله أبيض اللون، لو خلقني الله من قبيلة كذا، لو كنت من الصحابة، كل هذا لا يجوز إلا فقط في تمني الخيرات الشرعية فقط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وقالت عائشة رضي الله عنها: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا النساء. فتقول لو أرجع في المآفع كذا ما في إشكال، لكن في مسائل الدنيا ومسائل الزيادة في الخيرات إياك، خيرات الدنيا لا. ولذا يجوز لك أن تقول: لو أن لي مثل مال فلان لفعلت به مثل ما يفعل فلان، هذا جائز. لو أن عندي مثل علم فلان لا لفعلت كذا، ما في إشكال فيها للغبطة. ومنها أنه إذا فوض أمره إلى ربه ورضي بما يختاره له، وهذه أكبر علة موجودة في عالمنا، أنه لا أحد راضي بما اختاره الله له، ما في أحد راضي. قال: لأمده فيما يختاره له بالقوة عليه والعزيمة والصبر. بعض الناس يقول لك مثل البلد كلها فتن، لو كان الواحد يعيش في مكة، ثم اللي عايش في مكة ما عندوش الإغراءات اللي عندك دي اللي انت بتقومها بتاخد بها ثواب عظيم. وليس مع ذلك نتمنى المعاصي، لا، ولكن إذا كانت المعاصي فهناك الغض وهناك الصبر وهكذا. قال: أمده فيما يختار بالقوة عليه والعزيمة والصبر، وصرف عنه الآفات. صرف من الآفات الكسل، من الآفات التواني، من الآفات الفتور، وده موجود والعياذ بالله، التي عرضة اختيار العبد لنفسه. وأراه من حسن عواقب اختياره له ما لم يكن ليصل إلى بعضه بما يختاره هو لنفسه. فأنت تجد نفسك في طاعات، اعلم أن الله الذي اختار لك ذلك فتحمده، وإذا كنت في معاصي فادعو الله جل أن ينجيك منها. لكن الإنسان لابد أن يرضى بما قسم الله عز وجل له، لابد. ومنها أنه يريح من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات. ما يقعد يقول: أنا لو غني بمقدار كذا، لو أنا بشتغل تاجر خشب كنت كذا كذا، ولو بشتغل تاجر أسماك كان ممكن يبقى العملية أعظم، لو عندي 4 زوجات لكذا كذا. عمال تفكر في أفكار متعبة في أنواع الاختيارات، فرض بما اختار الله لك. ويفرغ قلبه من التقديرات والتدبيرات التي يصعد منها في عقبه وينزل في أخرى. لو عندي مال كثير أفعل كذا وكذا وكذا، بس لو خسرت يرجع كذا كذا، ويصلي يفكر، ولا عنده مال ولا عنده شيء، سبحان الله. ومع هذا فلا خروج له عما قدر عليه. يعني أنت الأفضل لك أن ترضى بما قسم الله لك، طب إذا لم ترضى هو كده. لأن في الدنيا أنت لك ما يريد الله، وفي الآخرة لك ما تريد أنت، فضل الله سبحانه وتعالى. في الدنيا لك ما يريد به الله بك الله، وفي الآخرة لك ما تريد أنت، فضلا منه ونعمة. قال لهم: ما يشاءون فيه ولدينا مزيد. قال: فلو رضي باختيار الله أصابه القدر وهو محمود مشكور ملطوف به فيه. فلو مات لك حد عزيز ورضيت، الحمد لله تثاب على هذا الرضا، تثاب دنيا واخره، وينزل عليك السكينه والرحمه، وتاخذ ثواب في الاخره. طب لو لم ترض تعمل ايه؟ اصرخ اصرخ، طلتم رض، ما هي ما تخلص، قلتم واصرخ عذاب في الدنيا وعذاب في الاخره. فاذا العاقل هو من رضي بقضاء الله عز وجل، لانه لا مناص منه ولا اختيار له فيه، والا جرى عليه القدر وهو مذموم غير ملطوف به. ملطوف من اسماء الله اللطيف، مظبوط، من اسماء الله اللطيف ولا لا؟ طيب صفه متعديه ولا صفه لازمه؟ لازمه يا جماعه. التعدي يكون اذا كان بحرف جر يبقى اسمه لزوم. بي ما يا اخوانا الفعل المتعدي لا يحتاج حرف جر، الفعل اللازم لانه لازم محتاج ضعيف محتاج حرف جر. فذهب لازم الى او من، صح، وجاء يمين يا ايه يمين يا الى يا على. فالفعل طالما احتاج حرف جر يبقى اسمه لازم، اذا لم يحتاج الى حرف جر فهو ايه يعني عنده مفعول به. طيب وإذا ابن القيم قال ملطوف ولا قال ملطوف به؟ يبقى فعل لطف فعل ايه؟ عشان كلمة به، لأنه مع اختياره لنفسه ومتى صح تفويضه ورضاه، والتفويض يكون لله بمعنى التوكل، اكتنفه في المقدور والعطف عليه واللطف به، فيصير بين عطفه ولطفه. فربنا من صفاته العطف، نعم، من أسمائه العطوف، لا لا، لكن من أسمائه الشفوق، لا، من صفاته الشفوق، نعم، من أسمائه الرؤوف، نعم، من صفاته الرؤوف، نعم. رأفة متعدي ولا لازم؟ صفة الرأفة لازمة، لأنه لابد من أيوه. خلاص متلخبط لسه انت فيها يا سي، هم بتوع طرابلس كده تلخبطوا شوية. قال فيصير بين عطفه ولطف، والعطف واللطف فعلان لازمان، صفتان لازمتان. فعطفه يقيه ما يحذره، عطف الله بك يخليك يعني تتوقع ما تحذر، ولطفه يهون عليه ما قد. يبقى العطف قبل نزول الضرر، واللطف بعد نزول الضرر. ولذا ضل بعض الناس نتيجة فهمه لمعنى اللطف، هو فاهم معنى اللطف لكن مسيء في الدعاء، فيقول اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. اللطف يعني التخفيف، هذا غلط، الدعاء غلط، لكن صفة اللطف صفة إيه؟ صحيحة. احنا لا نريد من الله اللطف والقضاء، إنما نريد من الله رفع القضاء كله. فلما أمرض أريد الشفاء ولا أريد أن يلطف به ويبقى مريضا؟ ها الشفاء، لأنه قال إبراهيم وإذا مرضت فهو، وقال ابن تظلم إيه اللهم اشفيه وأنت الشاف، ولم يقل ألطف وأنت الشاف، صح ماشي. إذا نفذ القدر في العبد كان من أعظم أسباب نفوذه تحيله في رده. كلام جميل، من اعظم نفاذ القدر انك تتحيل في رد القضاء. نريد رد القضاء، نرضى بالقضاء لكن نرد. فلما يجي لي قدر المرض ارد بالتداوي، ارد القدر بالتداوي، فهنا اسمه تحيل على الرد، تحيل على الرد. جعت، ها اتحيل باني ابحث عن وسيله للطعام، تعريت اتحيل ابحث عن وسيله للكسوه، وهكذا. فالتحيل في القدر مطلوب. قال فلا أنفع له من الاستسلام وإلقاء نفسه بين يدي القدر طريحا كالميتة، فإن السرع لا يرضى بأكل الجيف. هو يقول لك ابن القيم، طبعا القدر انت عارفين الفرق بين القضاء والقدر، صح، خدناها كتير جدا. القضاء تم فيه ثلاث مراحل اللي هي العلم والمشيئة والكتاب، أما القدر تمت المرحلة وهي خلق ظهور الشيء، ظهور الشيء. بعثة محمد صلى الله عليه وسلم قدر ولا قضاء؟ لكن قبل أن يبعث محمد كانت قضاء، تمام كده؟ طيب نزول عيسى بن مريم قضاء ولا قدر؟ قضاء، لأنه لم يحدث بعد. فالقضاء لما يخلق يتحول إلى إيه؟ إلى قدر. نحن نحاول رد الأقضية والأقدار. الحمية اللي هي الوقاية دي حيلة رد القضاء، والتداوي حيلة رد القدر. فأنا الآن لما ألعب رياضة، زي واحد صاحبنا متصور بيجري بالكرش قدام، ولما انت بتلعب رياضة وبتنتقي الطعام والفيتامينات وتحرص على صحتك، ده انت هنا بتحاول الوقاية. فانت هنا بتحاول رد القضاء، ان الله عز وجل يوثقك ويطلع عليك انك بتحافظ على صحتك فلا ينزل عليك مرض. لكن اذا نزل المرض فانت الان بتتحايل في رد الايه؟ القدر. بتجيب دواء، بتجيب كذا، تحاول في رد القدر. فالتحيل في رد القدر واجب، لكن اذا كان القدر اذا تم لا يمكن رده يبقى الاستسلام خلاص، مات قريبي. هنا ارد القدر كيف؟ ارده كيف؟ ارده كيف؟ مات خلاص، لا رد هنا للقدر. يبقى الحل ايه؟ الاستسلام، وتكون بين يدي القدر كالميتة، يعني مستسلم استسلاما تاما. فان السبع لا يأكله الجيف، الكفر لن يأتيك، الضلالة لن تأتيك، البدعة لن تأتيك. واضح كده؟ يبقى احنا نتعامل مع القضاء وتعاملين مع القدر. التعامل مع القضاء اسمه الحمية، اللي هو الاستعداد، اللي هو الوقاية، اللي هي خير من العلاج. واما القدر فهناك قدر يمكن رده وقدر لا يمكن رده. الذي يمكن رده نتحيل على رده، واجب التحيل بالدعاء بالأدوية، مهم نرده بأي طريق. لكن القدر الذي لا يمكن، ما لا يمكن أي حيلة ترده، لابد فيه من الايه؟ الاستسلام. إذن هل تبدأ بالاستسلام؟ لا، لا أبدأ بالاستسلام، لكن في أقدار لابد فيها من الاستسلام. خلاص ناسي. وفي قدر انت بترده، انت فيه جزء استسلام له، وجزء تعامل معاه. بمعنى نزل فصل الشتاء، انت الان لا تستطيع رد نسبة البرودة، ولا تستطيع رفع درجة الحرارة في العالم، ولا تستطيع تخفيض البرودة من العالم، لا تستطيع. لكنك بتتعامل، اولا استسلمت للبرودة انها قدر، وبعدين بتعامل في رد اثر البرودة باني البس ملابس ثقيلة، اجيب مدفأة، اولع نار، اجيب شوية فحم. فهنا اسمه هذا رد مع الاستسلام لاصل القدر. يبقى الاصل في القدر الاول الاستسلام، ثم انظر فيه استسلم له، هل يعالج او لا يعالج؟ ان كان يعالج لابد من العلاج، وان كان لا يعالج اكمل الاستسلام. واضح كده اخوانا؟ الصيف اتى، الحرارة عالية، نسبة رطوبة عالية، استسلم لهذا القدر، لكن اتعامل مع الاثر، اني اجيب مروحة، اجيب تكييف، اهوي كده على نفسي، اغتسل بالماء كما اتبرد النبي صلى الله عليه وسلم، اتبرد بالصلاة، هذه كلها معالجة للاثار. لكن في استسلام مش ممكن اغير ارجع الصيف مش ممكن. فاذا حدث شيء لا يمكن رده، هنا لابد من استكمال الاستسلام. اخواننا ماشي كده؟ الاعداء قد يهجمون، اذا ناخذ باسباب القوة، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. اعدوا، ده المقصد منه استسلام رد القضاء ولا القدر؟ القضاء. القضاء، انا بعد القوة لماذا؟ حتى لا يحدث، لان اعداد القوة حتى لو المخابرات نقلت ان في قوة، هو لن يعتدي علي العدو. العدو متربص بي، ودوا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم. فلما يجدني انا غير غافل عن سلاحي، وغير غافل عن متاعي، وقوي جدا فيه، انا الان بحاول رد القضاء ولا القدر. لما العدو يهجم اجاهد في الله الجهاد هنا لرد ايش؟ القدر، لرد القدر. عرفتم؟ هل في استسلام؟ لا، لا استسلم، لا استسلم ابدا، نهائي لا استسلم، واحاول دائما رد الاقدار. فالاقدار التي لا يمكن ردها لابد من اكمال الاستسلام، والاقدار التي يمكن المعالجة لآثرها واجب المجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. ادي التعامل مع القضاء ومع القدر، وحياتنا كلها مبنية على قضاء والقدر، قضاء والقدر. طيب انا لابد اعتبر ان ممكن الاقضية تأتي بكل شيء، قد تأتي بالفتنة، قد تأتي بالكفر، فلابد من قد تأتي بالشبهة، قد تأتي، احنا بنفاجئ كل يوم بشبهات واشياء، فلا بد من محاولة الحمية اللي هي رد القضاء بالتسليح الطالب بالعلم الشرعي وتسليح النفس بالعلم والعبادات، وحتى ارد الاقضية التي قد تأتي. لكن اذا نزل القضاء اتعامل معه، اتعامل معه بقدر ما استطيع واجاهد، هذا اسمه جهاد. فالقضاء والقدر سر العالم، سر العالم كله. فابن القيم كطبيب بيعلمك انت دائما اما مريض واما عرضة للمرض، وهكذا الحياة، انت الان اما مريض واما عرضة للامراض. وحضرتك لما تكون الدنيا برد وانت بتروح لابس ملابس ثقيله ونازل، وانت جالك بتلبس ملابس ثقيله ليه؟ وجالك برد ولا حميه اللي هو محاوله رد ايش؟ قضاء. طب ممكن تلبس ملابس ثقيله وتنزل تاخد برد مظبوط ويجيلك عدوى؟ ممكن. هنا تعمل ايه؟ هتحاول رد ايش؟ القدر. حاول رد القدر. هكذا يا اخوان. انت الان بتستعمل السواك، استعمال السواك هذا لرد الأقضية، تاخد ثواب الحسنة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وطول مطهرة كله، لكن في نفس الوقت انت بتحاول رد الأقضية ان الأسنان تصب كذا واللثة تصب كذا والضعف و و و. فالسواك يعتبر نوع من الحمية اللي هي الاستعداد لرد القضاء. لكن اذا جه القدر والدرس أصيب بالتسوس، تروح للطبيب تحاول حشو تحاول كذا، هذا كله محاولة رد ايه؟ ايوه المستعان. طيب قال: من عرف نفسه عرف ربه. وكلمة عرف بتجاوز عنها العلماء لابن القيم. ابن القيم نشأته الأولى صوفي، والحمد لله عز وجل ربنا عز وجل وفقه فصار هو أعظم من يرد على الصوفي، ولكنه احتفظ بمصطلحات ووجد أن هذه المصطلحات نافعة للمسلمين. وفعل فهنا كلمة المعرفة، نحن ليس مقصود لنا معرفة الرب، ولكن المقصود العلم بالرب عز وجل، لأن المعرفة تتعلق بالذات. ولذا أنت لا تقول لي أنا أعرف صلاح، تقول لي أنا أعرف صلاح، ولا تقول لي أنا أعلم صلاح، صح كده؟ لما أقول لك تعرف ابن عثيمين ولا أقول لك تعلم ابن عثيمين، كيف السؤال يا إخوان؟ هل تعرف ابن عثيمين؟ هل تعرف ابن باز؟ هل تعرف الشيخ ربيع؟ هل تعرف الشيخ محمد بن هادي؟ هل تعرف الشيخ عبيد؟ هل علماء؟ فهنا معرفة تتناول الشخص، تتناول الذات. فمع الله كلمة معرفة لا يمكن، لأن المعرفة متعلقة بإيش؟ بالذات. فالصوفية عندهم أعلى الطبقات، طبقة مين؟ العارف اللي هو إيه؟ عارف بالله. أبو بكر عندهم عارف بالله؟ لا. لكن البدوي عارف بالله، يعني عارف بالله أن يشوف ويجلس معه ويقعد معه، خلاص صح، أعوذ بالله. فابن القيم احتفظ بمسألة المعرفة ويقصد بها العلم الشرعي، فإياك أن تلوم على ابن القيم رحمه الله، ماشي كده؟ لكن أنت لا تستعمل مسألة المعرفة إلا حسب سياقات ابن القيم، ما تستعمل أنت لفظ المعرفة إلا حسب سياقات ابن القيم. طيب، والناس تستعملها حسب سياقات ابن القيم، يقول لك يا عم ده ما يعرفش ربنا، لا يقول لك ده أنا عارف ربنا كويس أوي. هنا لا يقصد والله المعرفة الذاتية، صح ولا لا؟ ذات الله لا يمكن، ده أعظم الغيب، أعظم الغيب هو ذات الله. فلكن هو يقصد يعرف ربنا يعني إيه؟ يتعلم تعاليم وردت في الكتاب والسنة عن الله سبحانه وتعالى. قال: لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نفسه، يعني أدرك حقيقة نفسه، وفي أنفسهم أفلا يتفكرون، ووقف بها عند قدرها. ما هو القدر؟ عبد، عبد. دايما انت عبد لك سيد تتعامل معاه، تتعامل معاه بالذلة التامة له سبحانه. ووقف بها عند قدرها وهو قدر العبودية، ولم يتجاوزه الى ما ليس له، وهو العلو والاستعلاء في الارض، لان العلو والاستعلاء والاستكبار والكبر من صفات الله. ولذا ربنا من اسمائه المتكبر، ومن صفاته التكبر، وانت لا يجوز لك ان تتسمى او ان توصف بالمتكبر، لا يجوز. قال: ولم يتعد طوره، طورا لمرحلة خلق التي هو فيه، ولم يقل هذا لي، لأن من قال هذا لي فقد شابه صاحب الجنتين، اللي قال هذا لي وما أظن الساعة قائمة، فليس لك شيء. وأنا قلت لك ما في أحد يملك شيء أصلا. لو أنت بتملك قطعة أرض، ارجع كده مين قبلك كان يملكها، ومين قبلك، ومين قبلك، وماتوا وتركوها، وانت ستموت، الارض لله. والأراضي يحتلوها يستعمروها يغتصبوها يشترقوها يبيعوها يشتروها يملكوها يورثوها ثم يتركونها. والمال كله هكذا، جميع المال موجود من يوم ما خلقه الله، والناس تملكه وتموت وتسيبه ويتوارثوه يقتسموه لكن المال يبقى وهم يذهبون، ويبقى المال ملك لله سبحانه وتعالى، الأرض لله عز وجل، هو الوارث سبحانه تبارك وتعالى. قال فلا تقل هذا لي إلا على سبيل الاستخلاف، أي شيء ملكك الله إياه فلست أنت مالك أصلي أبدا، أنت مجرد وكيل، أنت مجرد على أيديك على عينيك على صحتك على عافيتك على قلبك على مالك على ولدك على زوجتك، أي شيء أنت تسمى تملكه هذا ملك طارئ ليس ملكا حقيقي، وأنت حتى عينيك لا تملكه ولا أيديك تملكه ولا شيء، ولا أي ملك اليمين ما أنت لا تملك شيء، ولا ملكت مفاتيحه، هذا ملك طارئ، ملك طارئ، الملك الحق لله سبحانه وتعالى. فلا تقل عن أي شيء هذا لي إلا على سبيل البيان ليس على سبيل الغرور. فلما قال هذا لي وما أظن الساعة قائمة اعتبر أن هذا ملك خالص له، كما قال أوتيت على علم عندي، فدي مصيبة. فأنت تقول هذا لي، يجوز أن تقول هذا لي على سبيل نسبة الأشياء، الهاتف ده بتقول الهاتف ده لي أنا، ابن من هذا، هذا ابني، هذا هذا لي على اعتبار نسبة الأشياء وليس على اعتبار الملك الحقيقي، ملك حقيقي لله هو المالك والملك والملك. قال فهو وتيقن أنه لله ومن الله وبالله، كل شيء لله يملكه سبحانه وتعالى، ومنه لأنه خلقه، هو لله يعني هو المالك، منه يعني هو الخالق، به يعني هو المدبر، مش هو، احنا قلنا الربوبية ايه، خلق وملك وتدبير، خلق يعني من، ملك يعني لي، تدبير يعني بي. فالسماء هذه لله هو الذي خلقها، وبالله هو الذي رفعها ويمنعها أن تسقط على الأرض سبحانه عز وجل، تمام، فهي منه وله وإيش وبه، وكذلك أنت وأي شيء. فالمال لو عندك مال، الأول هذا المال أتى من من؟ منه، هو الذي خلق المال. طيب المال هذا ليس لك، لأنك أول ما تموت أحبائك هيطلعوه من جيبك، فهو منه وإيش وله، بقاؤه معاك أو استعماله به سبحانه عز وجل. فكل شيء من الله وبالله ولله، واضحة؟ الحمد لله. قال فهو فتيقن لله، ها لله يعني المقصود هنا إيه، الملك ولا الخلق؟ الملك، اللام يعني الملك، المن يعني الخلق، البقى يعني التدبير. فالشيء من الله يبقى ايش؟ خلق، لله ملك، بالله تدبير، وانت بتعرف ربوبية الخلق والملك والتدبير. قال فهو تقل لله ومن الله وبالله، فهو المان يعني المنان، به ابتداء، المان يعني الذي من به يعني الذي أوجده، وإدامة بلا سبب من العبد، هو ربنا خلق الشيء ممكن كان يخفيه، خلق لك نهر النيل وتركه لك، مش ممكن ربنا جل أجر نهر النيل وخلقه ممكن يجففه وينهيه، لكنه مستمر نهر النيل لأنه به، به وله ولا لا ومنه. قال بلا سبب من العبد ولا استحقاق، فتقول انت تستحق العينين اللي لك دي والايدين اللي لك والمال اللي معك، تستحقه بتاع ايه؟ انت ايه اللي لك تستحقه ليه؟ فتذله نعم الله عليه، لابد تتذل لسيدك، وتكسره كسرة من لا يرى لنفسه ولا فيها خيرا البتة، هذا هو الوجه، والناس لا تدركها بل يتنازعون لأنه يظن أنه خالق وملك ومدبر، وأن الخير الذي وصل إليه فهو لله وبه ومنه. شايف ابن القيم، ابن القيم عنده، قلت لك كل محاور ابن القيم حب وخوف ورجاء في مسائل الألوهية، كل محاور ابن القيم في الربوبية اللام والمن والباء دي، إذا أنت تبقى فاهم سر ابن القيم في كل المؤلفات، إذا تكلم عن الربوبية يبقى اللام ومن وباء، إذا تكلم عن الألوهية خوف ومحبة وخوف ورجاء على طول. قال فتذله نعم الله عليه، لأنه لما يلاقي نعمة يقول لأنا خلقتها ولا أنا بملكها ولا ستدوم لي، فيعلم نعم. فتكسره كسرة من لا يرى لنفسه ولا فيها خيرا البتة، وأن الخير الذي وصل إليه فهو لله ملكا وبه تدبيرا ومنه خلقا. أيوة كده. فتحدث له النعم ذلا وانكسارا عجيبا لا يعبر عنه. لكن الناس بتغتر بالملك ولا لا؟ يغتر بماله فينسى، يا إما ينسى من، يا إما ينسى بي، يا إما ينسى لام، يا إما ينسى كلها. هو الناس كلها حلى على كل الناس حلى على. فكلما جدد له نعمة ازداد له ذلا وانكسار. كل ما تجيك نعمة جديدة قلت ما هي مش مني ولا بي ولا لي، فازداد ذلا وانكسارا وخشوعا، لأن علمت أن لا لي قدرة على ملك ولا خلق ولا تدبير، وانكسارا وخشوعا ومحبة وخوفا ورجاء. شاهد ابن القيم: وهذا نتيجة علمين شريفين، علمه بربه. شفنا سب مصطلح ايه؟ عرف وجاب مصطلح. هذا هو علمه بربه وكماله وبره وغناه وجوده وإحسانه ورحمته. هذه الصفات كلها متعلقة بالربوبية، وأن الخير كله في يديه وهو ملكه. ربنا له الملك وله ايه؟ الملك. له الملك والملك، وفرق بين الملك والملك. يؤتي منه من يشاء ويمنع منه من يشاء، وله الحمد على هذا، وهذا أكمل حمد وأتمه. لكن هل حال الناس إذا سلب منهم شيء أنهم يغضبون أم يرضون؟ يغضب مع إنه لا منه ولا له ولا به، فكيف تغضب؟ لكن المحب المؤمن يقول: هو كل شيء منه ولا منه ولا، فاجعل الدنيا في يدك، إذا ذهبت تذهب. وعلمه بنفسه أنه عبد ذليل، ووقوفه على حدها وقدرها ونقصها وظلمها وجهلها، وأنها لا خير فيها البتة، ولا لها ولا بها ولا منها. النفس لا فيها خير ولا منها خير ولا بها خير، فإذا كان فمنه هو. فالنفس الطيبة، نفس الصديق رضي الله عنه، نفس عمر، نفس خالد، هذه النفوس في منها أشياء، ولكن هي في الحقيقة ليست منها، صح؟ وبها أشياء في الحقيقة ليست به، وإنما هي من وبالله سبحانه. قال: وأنها ليس لها من ذاتها إلا العدم، هي عدم في الأول وعدم في الآخر. هل أتى على الإنسان، هل يبعنا قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا، وهو بعد موته لن يكون شيئا مذكورا لولا أن الله سبحانه وتعالى يذكره ويحييه؟ ولذا الناس اللي ماتت عندنا الآن ما هي؟ لا شيء، لا شيء. قال: فكذلك من صفاتها وكمالها، إذا كان فيها صفات كمال فليس لها إلا العدم الذي لا شيء أحقر منه، وإن كان فيها كمال كما كمل من النساء كثير، مثل من؟ مين اللي كمل في الرجال؟ 4 ولا 5 في الرجال؟ الرسل كلهم كمل والصحابة كلهم كمل، لكن النساء هم اللي كمل منهم إلا قليل. فهذا الكمال الذي فيها هو من الله وبالله سبحانه عز وجل. والإنسان لا شيء أحقر منه ولا أنقص، فما فيها من الخير تابع لوجودها الذي ليس إليها ولا به. فالنفس أوجدها الله، واستمرار وجودها به وانعدامها منه أيضا. فإذا صار هذان العلمان ساب كلمة المعرفة، مع أن العنوان المعرفة، ساب كلمة المعرفة رحمة الله عليه، قال: فإذا صار هذان العلمان صبغة لها. ما معنى صبغة؟ عقيدة لله، لا صبغة على لسانها، الناس تقول خلاص، علمت حينئذ أن الحمد كله لله. ولذا الحمد سر العالم، أن يحمد الله سبحانه وتعالى، والأمر كله له، والخير كله في يديه، وأنه هو المستحق للحمد والثناء والمدح دونه. هو لماذا هو وحده مستحق للحمد والمدح؟ لماذا؟ لأن الخلق والملك والتدبير ولا شيء في العالم إلا هذا كله له، فلا بد يحمد هو ويمدحه. لو في شيء تاني أو أحد تاني، لو في شيء ولا أحد له شيء في الخلق أو في الملك نحمده معه نمدحه معه فين؟ مش حد له حاجة ولا أي شيء. محمد صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء. قال وأنه هو المستحق للحمد والثناء والمدح دونها، وأنها هي أولى بالذم والعيب واللوم. ليش؟ النفس. ومن فاته التحقق بهذين العلمين تلونت به أقواله وأعماله وأحواله. هو الرياء أصلا بيجي من إيه؟ من الإعجاب بالنفس. طب الإعجاب بأن تعجب بها ليه؟ وأنت اللي لو فيها صفات طيب، وأنت اللي أنت اللي ألزمتها هذه الصفات، أنت اللي أودعت فيها هذا. فلو إن في إنسان مصلي ده ربنا اللي قواك، هو اللي هداك وأمرك بالصلاة وقواك عليها وشرح صدرك له، وإلا ما الناس غيرك مرزيين في المقاهي ولا بيصلي ولا بتنيل، أنت يعني أقوى منهم فيه؟ ده فضل من الله والله. وانت بتقوم الفجر تصلي وغيرك نايم يشق، طب انت قمت يعني انت احسن منه في ده؟ هو ربنا اللي ربنا هو اللي قواك. فالنعمه كلها فزي مدح. لا تمدح نفسك انك انت صليت الفجر، احمد ربك ومدح هو اللي قواك سبحان. قال وانه هو المستحق للحمد والثناء والمدح دونه، وانه هي اولى بالذم والعيب واللوم. ومن فاته التحقق بهذين العلمين تلونت به اقواله. تلاقيه عنده شوية رياء، شوية غرور، شوية عجب، شوية كفر، شوية شرك، شوية بدعة، كل هذا يكون من آفات النفس. تلونت به أقواله وأعماله وأحواله وتخبطت عليه، ولم يهتدي إلى الصراط المستقيم الموصي له إلى الله. فإيصال العبد تحقيق هاتين المعرفتين علما وحالا. شوف ابن القيم يريد يفهمك أن لا تلوم علي في مصطلح المعرفة، فلا أقصد المعرفة الذات أبدا، وإنما أقصد العلم بالمواصفات. وانقطاعه بفواتهما، لو لم تعلم العلمين ستنقطع. وهذا معنى قولهم من عرف نفسه عرف ربه. هذا معنى قولهم من عرف نفسه عرف ربه. وطبعا هذا منسوب إلى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وبعضهم ينسب النبي صلى الله عليه وسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه من عرف نفسه بالجهل، وهو الأصل في الإنسان إيه؟ الجهل. والدليل خرجكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيء. والظلم الإنسان أصله ظلوم، لو أطاع نفسه سيظلم. والنقائص الإنسان كله نقص. والحاجة والفقر والذل والمسكنة والعدم، عرف ربه بضد ذلك. يبقى تعرف نفسك بالجهل، يبقى تعرف الله بالعلم. على طول الظلم يبقى ربنا منزه عن الظلم. تعرف ربنا بالعدل، هل من صفات الله العدل يا اخوان؟ نعم. من اسماء الله العدل؟ لا. من اسماء الله الحكم؟ نعم. قال والعيب، العيب فيك والكمال في الله. والنقائص والحاجة، هذا كله فيك انت، لكن عرفت ربك بضد ذلك. فوقف بنفسه عدم قدرها او عند قدرها، ولم يتعدى بها على طورها. فأنا جاهل أسأل رب العلم. وإذا قال الله لي أعظم الخلق وعلمك ما لم تكن تعلم، قال سبحانه الأحوال طور يعني الحال. قال وأثنى على ربي ببعض ما هو أهله. ببعض إنك مهما أثنيت فلن تحصي نعم الله عز وجل عليك. وانصرفت قوة حبه وخشيته ورجائه. شايف التعامل ابن القيم؟ قلت لك ابن القيم لما يتكلم عن الربوبية هيتكلم عن صفات الكمال كلها، ما يتكلم في الالوهية هيخش في الثلاثة دول على طول. الحب والخشية والرجاء. الخشية اعظم من الخوف؟ طيب الخشية من ضمن الخوف؟ نعم. فكل خشية خوف، وليس كل خوف. الخشية الخوف بعلم. طيب ورجائه وانابته، كل ده حيأتي من الثلاث. وتوكله إليه وحده، وكان أحب شيء إليه وأخوف شيء عنده. إن ربنا هو المحبوب، لأن كلمة الله يعني المحبوب، بل معنى الحبيب. وهو المخوف لأنه جبار سبحانه عز وجل. وأرجاه له والمرجو سبحانه تبارك وتعالى. وهذا هو حقيقة العبودية والله المستعان. يبقى حقيقة العبودية في الثلاثة. ويحكى أن بعض الحكماء المحبة، لا المحبة لوحدها لا، من نصارى فيهم رهبان بيحب الله عز وجل حب رهيب، وسايب الدنيا والنساء والطعام والشرب ومارزي في صومعة وفي الاخر رايح النار رايح النار. وفي من الصوفية من يحب الله حبا اعظم من حبك انت، ولكن حب غير مقرون بالخوف والرجاء، لانه لا خايف من النار ولا طمعان في جنة، فهذا حب باطل يوديه النار. وفي من الكفار من يحب الله جل وحب شديد جدا، لكن الحب السني الصحيح هو الحب المقرون بالخوف. ما الخوف له معنيين او معنى واحد ينقسم الى شعبتين. الخوف معناها اجتناب النواهي، ها، للخوف من النار. يبقى معنى الخوف الخوف من ايه؟ من النار. اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. والرجاء يعني افعل الامر رغبة في الجنة، فهذا الطمع، طمعانين في الجنة. فالخوف من الله الخوف من نار الله، والطمع في الله الطمع في جنة الله عز وجل. وهذا هو حقيقة العبودية. ويحكى أن بعض الحكماء كتب على باب بيته إنه لن ينتفع بحكمتنا إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها، فمن كان كذلك فليدخل وإلا فليرجع حتى يكون بهذه الصفة. رجل حكيم يكتب هذا على الباب جل الله خير، لكن طبعا ما فيش حد يقول أنا الحكيم، الحكيم هو الله. طيب، لما نتكلم أنا نقول معرفة الله، لأن المعرفة يسبقها جهل. نعم، بس بالنسبة للذات، لكن بالنسبة للصفات معرفة ولا جهل ولا علم؟ علم يا أخوان. وكما في الأصول الثلاثة معرفة العبد ربه، يعني العلم به. وإحنا لما شرحنا الأصول الثلاثة شرحنا ماشي. بارك الله فيك. ماشي، لو في وقت ناخد ال